دعوة، الدعوة عبادة، والعبادة توقيفية ولا مخترعة؟ توقيفية. فالدعوة عبادة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قد يشتبه على البعض هذا الكلام فيقول مثلا طيب هل كان أيام النبي مكفون؟ هل كان فيه النت؟ هل كان فيه الغرف اللي أنتم تبثون عليها؟ هل فيه الكتب؟ هل فيه كذا؟ هل فيه كذا؟ ما دي وسائل. نقول انتبه يا أخي، هذا كله وسيلة واحدة، لأن هذه كلها سبل إيصال وسيلة، ألا وهي إبلاغ العلم. أنا أتكلم الآن، كلام ده يطلع بقى في غرفة، يطلع في مدرسة، يطلع في ميكروفون، يطلع في نت، يطلع على كذا، كل هذا إنما هو نقل للوسيلة، نقل الوسيلة، وسيلة واحدة هي وسيلة البلاغ. بها أيضا تكتب، هي وسيلة الكتاب، الكتابة، الميكروفون، كل هذه وسائل إيه؟ كل هذا نقل للوسيلة الوحيدة وهي العلم. فالإنسان بيستغل مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأبواق ومثل هذه، لكن وسائل دعوة فيها يعني إيه؟ يعني أنك تقتصر على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهذا، بالبلاغ المبين. يجي واحد مثلا دلوقتي يقول لك من وسائل الدعوة التمثيل مثلا، يعني بدل ما نلقي الدرس هكذا شيخ وطلبة نعمل مشهد تمثيلي، مشهد تمثيلي، ده يقول حاجة، نجي مثلا حال النبي صلى الله عليه وسلم في قريش لما دعاهم إلى الإسلام، وجاء أبو لهب فكان يمشي وراءه ويقول تبا لك يا محمد ألا هذا جمعتنا وكذا، نجيب واحد يقوم بدور أبو لهب، ونجيب واحد يقوم بدور الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجيب واحد يقوم بدور أبو سفيان وكذا، ويقول تبا لك يا محمد ألا هذا جمعتنا. لا، التمثيل ليس وسيلة، النصوص القرآن والسنة لا تمثل. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، هو كتاب والسنة لأبي بكر أحمد ابن محمد ابن هارون ابن يزيد الخلال رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 311 من الهجرة. كان أول باب أخذناه هو قال أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك، وذكر رحمه الله تعالى أبوابا عديدة في هذا المضمار، أي في باب أمور، ولكنه وضع هنا كتابا وجد في هذه النسخة وفي هذه النسخة المعتمدة، وجد مع أنه ليس له يعني محل، فلعله من النساخ أو من ترتيب الكتاب، وهو ما جاء في فضائل العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد يستأنف أيضا مرة ثانية ما يتعلق بأبواب الإمامة، لأن هذا الباب وهو باب فضائل العباس يذكر في فضائل آل البيت وليس له علاقة بكتاب الإمامة أو الإمارة. ذكر رحمه الله تعالى أحاديث في فضائل العباس، معظمها يعني أحاديث ضعيفة، وطبعا مراد أهل السنة يا أخوان حينما يكتبون الكتب المسندة في العقيدة مرادهم جمع كل ما جاء في الباب سواء كان صحيحا أو ضعيفا، جمع كل ما جاء في الباب، لكن ليس هناك باب عند أهل السنة ليس فيه أصل صحيح، لأن أصولنا أصول السنة والجماعة معتمدة على الكتاب وعلى السنة الصحيحة، لكن قد يوردون بعض الأحاديث الضعيفة، وهذا من باب جمع كل ما ورد في الباب. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك. قال فغدا وغدونا معه، فألبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تساءل له ثم قال اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم اخلفه في ولده. كما قلنا هذا الحديث فيه ضعف. أيضا من الحديث التي ذكرها رحمه الله تعالى قال عن أبي بجلس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العباس سمو أبي فمن آذى العباس فقد آذاني. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف. وذكر أيضا عن موسى بن عمر قال أصاب الناس قحط فخرج عمر بن الخطاب يستسقي وأخذ العباس فاستقبل القبلة فقال هذا عم نبيك جئنا نتوصل به إليك. نتوصل به إليك يعني نتوسل به إليك. فالوسيلة هي الوصيلة. الوسيلة هي الوصيلة. فنتوسل به إليك يعني نتوصل به إليك فاسقنا به. فما رجعوا حتى سقوا. وهذا الحديث أصله في الصحيحين. أصله في الصحيح في أن عمر بن الخطاب لما أصاب الناس قحط يوما أخذ الناس وخرجوا إلى الاستسقاء وقدم عمر العباس وقال عمر اللهم إن كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبينا وإنا نستسقي بعم نبينا قم يا عباس فادعوا. فدعا العباس ربه سبحانه وتعالى فسقاهم الله عز وجل. طبعا ده من الأحاديث اللي بيستدل بها الصوفية في مشروعية التوسل بذوات الصالحين. التوسل بذوات الصالحين زي ما بيقولك مثلا بجاه النبي بشلاه يا بدوي شلاه يا حسين كذا إلى آخره. فيقولك ده جائز. ليه؟ قال لك لأن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا فاسقن وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقن. يبقى عمر توسل بالإيه؟ بذات العباس. هكذا يقولون. وطبعا هذا الكلام غلط ويقول من لا يفهم النصوص الشرعية فهما جيدا. إنما النبي إنما عمر قال كنا نتوسل بنبينا أي بدعاء نبينا وليس بذات نبينا. والدليل على ذلك ما هو؟ ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما يخطب على المنبر إذ دخل رجل وهو يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال هلكت المواشي كذا كذا فادعوا الله أن يسقينا ادعوا الله أن يسقينا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس والله ما في السماء من سحابة ولا قزع ما في أي سحابة السماء صافية جدا والشمس طلع صافية. قال فجاءت سحابة فتوسطت السماء فجعلت تمطر حتى خرج الناس يمطرون في يمشون فين في المطر وبقيت أسبوعا على ذلك حتى كانت الخطبة التي بعدها جاء الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال هلكت الأموال ادعوا الله أن يرفعه عنه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على بطون الآكام وبطون الأودية وكذا وكذا. فما جعل النبي يشير إلى ناحية حتى تفرق السحاب معه. كلما النبي يشير اللهم على كذا اللهم حوالينا وعلى ولا علي ما جعل النبي يشير إلى مكان حتى تفرق السحاب معه فخرج الناس يمشون في الشمس. فالشاهد أن هذا الرجل ماذا قال للنبي؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لنا. يبقى هذا توسل به يا اخواني بدعاء النبي. وإلا لو كان التوسل بذات النبي لما احتاج هذا الرجل أن ينتقل إلى النبي. كان وهو في بيته يقول إيه؟ كان يقول إيه؟ بجاه النبي يا رب كذا اسقنا نتوسل إليك بالنبي يا رب اسقنا. لكن جاء يطلب من النبي الدعاء. ولهذا لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح الحاضر الحي أن تطلب منه الدعاء.
فلما قال عمر إذن اللهم إن كنا نتوسل بنبينا، يعني إذا نتوسل بمين؟ بدعاء نبينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا. والدليل على ذلك أنه قال قم يا عباس فادعو، إنما لو كان التوسل بذات العباس لما قال قم يا عباس فادعو كان يقول إيه؟ اللهم إن نتوسل إليك بعم نبينا، اللهم إن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا وبس خلاص، إنما بدعاء عم نبينا. ولهذا أمر العباس أن يقوم فيه فيدعو الله تبارك وتعالى. يبقى هذا أيضا في فضائل العباس، وأنه كان من الصالحين الذين يرجى إجابة دعائهم، وهو أيضا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظروا الاحترام بآل البيت، لأن بعض الصوفية يقول لك إيه السنين دول لا يحبون آل البيت، ليه؟ يقول لك ما يقولون لا تذهبوا إلى الحسين ولا تذهبوا إلى زينب، شرك بالله إنك تدعو حسين وزينب، بس بيكرهوا الحسين وزينب. لا، أنت الذي تكره الحسين وزينب، ولو رآك الحسين تفعل هذا عند قبره تطوف وتنزل وتذبح، لو رآك لذبحك، لأن الحسين لا يرضى أن يشرك، أن يكون سببا في الشرك بالله عز وجل لو رآك الحسين. ولهذا جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده يوما، فقال له عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. لما أخذ النبي بيده انشرح بقى صدره فأخبر عن إحساسه، قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لست مؤمنا الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر والله إنك لأحب إلي من نفسك. عمر رضي الله عنه حصل بينه وبين العباس مشادة بسبب أبي سفيان، يوم أن أسلم أبو سفيان وقد أركبه العباس خلفه على بغلة رسول الله، فكلما مر العباس ليلا على قوم، لأن النبي كان أمر المسلمين أن يوقدوا النار مجموعات كده، فكلما مر العباس ببغلة رسول الله وراه إيه أبو سفيان، قال له يا أبا سفيان أسلم اليوم خلاص، ما عاد في شيء، أسلم أدرك نفسك، وأردف العباس خلفه. فكان كلما مر على قوم قالوا في الليل يعني قالوا من هذه بغلة رسول الله ومن العباس، ويتركونه حتى جاء العباس على النار التي فيها مين؟ عمر. فقال عمر بغلة رسول الله من العباس ومن أبو سفيان، الحمد لله الذي أمكنني منك عدو الله من غير عهد الوزير، تعال. وإذا بالعباس يجري ووراه عمر يريد أن يلحق به قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يقول يا رسول الله أني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فليس بيننا وبينه عهد ولا كذا. والعباس يناشد النبي إلى قبل منه الإسلام، وارتفعت الأصوات حتى قال العباس له والله يا عمر لو كان من أهلك وعشيرتك ما قلت الذي قلت، يعني ما كنتش أنت تبقى حريص على الحرص على قتله. فقال له عمر مهلا يا عباس، قف بقى هنا، مهلا يا عباس، انت بتتهمني؟ يعني لو كان من عشيرتي واهلي ما كنت اجادل هذه المجادلة؟ قال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان احب الي من اسلام الخطاب نفسه. الحديث في الصحيح. من اسلام الخطاب يعقل؟ يعقل ان العباس يكون اسلامه عند عمر اعظم من اسلام الخطاب نفسه؟ طب ليه؟ مع كل واحد فضل الاسلام هذا على اسلام ابيه. قال ذاك، شو بقى التعليل الجميل الرائع، ذاك ان اسلامك كان احب الى رسول الله من اسلام الخطاب، فجعل عمر محبته على وفق محبة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده طبعا أعلى بقى أنواع المحبة، يعني أن تحب أحدا هذه درجة في المحبة، لكن أن تحب ما يحبه من تحب هذه أعلى، هذه إيه؟ أعلى، أن تجعل مرادك على مراد من تحب، أن تجعل مرغوبك على مرغوب من تحب. ولهذا الإنسان من بيه لأبيه أن يود وأن يصل ود أبيه، يعني صاحب أبيه، من كان يحبه أبوه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات خديجة رضي الله عنها ماذا كان يصنع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة فيجعلها في مين؟ في صويحبات خديجة، يقول ودي لصحبة خديجة، ودوها له سبحان الله بعد ما ماتت خديجة رضي الله عنها. فكان يصل صويحبات خديجة فيقول ارسلوا هذه إلى فلانة إلى فلانة إلى فلانة إلى فلانة. وكان إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هالة أخت خديجة، وكان صوتها يشبه صوت خديجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هالة هالة، كأنما ذكرته بإيه؟ بخديجة رضي الله عنها. فالإنسان يجعل محبته على إيه؟ على محبة، على مراد من يحب، هذا أعلى أنواع المحبة. لهذا قال عمر والله لإسلامك كان أحب إليه من إسلام إيه؟ الخطاب نفسه. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الأئمة من قريش. باب ذكر الأئمة من قريش، عاد إلى باب الإمارة والإمامة. فبعد بيان ما بيان رحمه الله تعالى في أول باب طاعة الإمام وترك الخروج عليه، وأن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة يا إخوان ليس فيه قولان، قال رحمه الله تعالى: باب ذكر أئمة من قريش. وهذا أول كتاب بدأ به الخلال رحمه الله تعالى كتابه في السنة، ليدل هذا على أن من أصول السنة العظيمة ما يتعلق بباب الإمامة والإمارة. لهذا الخلال أطال النفس في ذلك رحمه الله تعالى. والإمام مسلم وضع كتابا ماتعا في صحيحه، وهو كتاب الإمارة، وكتاب جليل جدا جدا. فلهذا وضع أصولهم، وأصول أهل السنة أو كلام أهل السنة في كل كتبهم، في كل كتب السنة في بيان هذا الأصل، وما بيّنه هنا الخلال رحمه الله تعالى في طاعة ولاة الأمور وترك الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا. فليس يوجد كتاب واحد من كتب أئمة أهل السنة والجماعة يقول بالخروج على الإمام الظالم الفاجر، لأنهم كيف يقولون خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما الخروج يكون مع الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهاء. قد يقول قال أنا أكفر، أنت حر، أنت تكفر أنت. الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، الكفر اللي اتفق عليه أهل العلم، الكفر اللي ما في خلاف، أن تقول أنت كافر وعلماء المسلمين يقولون ليس بكافر، تقول أنا هخرج لأن بيعر الكفر. لا، إنما الكفر المشترط في الخروج ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإن الواحد بنفسه أو بجماعته قد يرى تكفير معينين وليس كذلك، يبقى أو كلما كفر رجل رجل يبقى يخرج عليه. كان في من كفر الصحابة رضوان الله عليه، ولا يمكن يأتي حاكم، ولو كان الحاكم هو عمر، حتى يجد بعض الناس في ذلك ما يمكن أن يكفره به. أنتم تعلمون عثمان رضي الله عنه ما الذي جرى له، والذين قتل عثمان، والذين قتلوا علي رضي الله عنه، كل هؤلاء إنما قالوا في هؤلاء ما قالوا، وما منعهم فضيلة عثمان أو فضيلة علي رضي الله عنه. فالأصل المتفق عليه المجمع عليه بلا إشكال أنه لا يجوز الخروج على الحق من ظالم وإن جار. ما في خلاف، ما في قولان. الذين قالوا مسألة فيها قولان نحتوا هذا، نحتوا قولا آخر استدلوا عليه بمخالفة بعض السلف. ونحن نعلم أنه ما تقرر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرره أئمة السلف لو خالفه واحد مهما كان عظيما فإن خلافه، فإن فعله هذا وقوله هذا لا يعد قولا آخر في المسألة، ما يعد قولا آخر في المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قد في حديث واحد، في حديث واحد بأنه يجوز الخروج على الحق من ظالم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم في الظالم يصبر عليه، في العاصي يصبر عليه. صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونه، ده ظلم ولا لا، دي معاصي ولا لا، أثرة يعني يستأثرون بالأمر دونكم، وأمورا تنكرونه. قال فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال أتؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي إيه؟ الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تسمعوا وتطيعوا الأمير وإن ضرب ضرك وأخذ مالك. هذا ليس كلامنا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله أفل نبيهم بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا، إلا أن تروا كفرا، ده الخروج، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. تروا يعني تعلموا علما يقينيا مش بالإشاعات، كفرا مش فسقا، بواحا يعني ظاهرا مش نختلف فيه وكذا، عندكم فيه من الله برهان أي نص قاطع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأن يكون هناك قدرة، لأن الواجبات منوطة بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. أن يكون عندك قدرة مش تطلع فترتب مفسدة عظيمة جدا أكثر من المفسدة التي تحصل من الإمام، هذا إذا كان كافرا. من أنجى القول الثاني، نحن نطالب هؤلاء بأن يأتوا لنا بكتاب سلفي سني واحد يقرر أن المسألة في الخروج على الحاكم الظالم فيها قولان، ما يقوليش ده الحسين وكذا، هذا استنباطك. انا اريد زي ما احنا بنقرا الايه، انا اريد كتابا سلفيا يقرر في اصوله من اصول السلف الخروج او عدمه مع الحاكم الظالم. لن يجدوا ابدا كتابا من كتب السلف الصالح المقرره التي قررت اصول اهل السنه والجماعه، لن يجدوا كتابا يقول ذلك. لا شرح اصول اعتقاد السنه والجماعه للالكائي، ولا اعتقاد السلف الصابوني، ولا اعتقاد الحديث الاسماعيلي، ولا السنة الخلال، ولا شرح السنة البربهاري، ولا اي كتاب من كتب السلف. منين جابوا هذا الكلام؟ هذا نحت. هؤلاء قوم اعتقدوا اولا ثم صاروا بعد ذلك ايه يستدلون. فتمم هذا الباب وقال باب الائمة من قريش. طيب شرط الايمان بقى؟ قال ان يكون من قريش. نعم صلي. طيب نصلي لكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب ذكر أئمة من قريش. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان قال لا يأمكم، قال لا يكون منهم إمام يعني الموالي. قلت ما يعني به لا يأمكم؟
أراد أن لا يؤم الرجل المولى أحد لا يؤم الرجل المولى أحدا قال لا يريد الخلافة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش فلا يكون في غير قريش خليفة. وساق بسنده قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله هو الإمام أحمد قيل له الأئمة من قريش قال نعم، وقال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاص يتخولنا، فقال رجل من بني بكر من بني بكر وائل لئن لم تنتهي قريش لتضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواهم. فقال عمرو بن العاص سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. هذه الآثار تبين أن الخلافة تكون في قريش، بمعنى أن الخلافة العامة لا تكون إلا في رجل قرشي، وهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يكون ذلك عند الاختيار، أن يكون ذلك عند الاختيار. أما إذا تغلب غير القرشي، رجل غير قرشي تغلب على الناس بسيفه وحكم وهو غير قرشي، فهل يطر له السمع والطاعة أم لا؟ هل يكون حاكما شرعيا أم لا؟ الجواب باتفاق أهل العلم أن الحاكم لو تغلب على الناس وليس من قريش أنه حاكم شرعي، حاكم شرعي، ويثبت له السمع والطاعة في المعروف. إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش أو الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، هذا عند الاختيار، يعني حينما يختار المسلمون أهل الحل والعقد حينما يختارون خليفة يختارون خليفة قرشيا، لكن إن تغلب غير القرشي ثبتت الخلافة وثبتت الإمامة كما هو مشاهد في عصور أمة الإسلام، فإن الأمر لم يعد في قريش منذ زمن بعيد، ومع ذلك ما قال أحد من الأئمة لا يكون لهؤلاء سمع ولا طاعة، لأن البعض بتستدل بهذه الحديث على أنه أي إمام ليس من قريش فإمامته باطلة. نقول هذا ليس بصحيح، ولم يقله أئمة أهل السنة والجماعة، إنما أئمة أهل السنة والجماعة قالوا الإمامة في قريش نعم عند الاختيار، أما إذا تغلب غير القرشي فإنه يسمع له ويطاع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني ليس حرا بقى، ليس حرا أصلا لا قرشي ولا غير قرشي، بل لو تغلب العبد الحبشي المجدع فإنه يسمع له ويطاع. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية لما قال يا رسول الله أوصنا قال عليكم بالسمع بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فبالعبد هذا لا يصح أن يكون خليفة أصلا، لا يصح عند الاختيار لا يكون خليفة، لكن لو تغلب العبد واستتب له الأمر فإنه يكون خليفة ونسمع له ونطيع. خلاص يا إخواني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، يبقى قال عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. فالنبي الذي قال الأئمة في قريش، الذي قال قدموا قريشا، الذي قال الخلافة في قريش، هو الذي قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، كان رأسه زبيبة. يبقى إمرة العبد عند الاختيار ما تجوز، إمرة العبد عند الاختيار ما تجوز، لكن إن تغلب جازت. بخلاف إمامة الصلاة فيجوز فيها أن يكون الإمام في الصلاة مولا، ولهذا هو هنا قال عن سلمان قال لا يأمكم، قال لا يكون منهم إمام، يعني الموالي، يعني ما يكونش فيه إمام، إمام يتقدم الناس يكون من الموالي. قلت ما يعني به لا يؤمكم، أراد أن لا يؤم الرجل المولى أحدا إذا كان عبد، قال لا هذا باب لا. أما إمامة الصلاة فيجوز فيها أن يكون إيه؟ أن يكون مولى. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عمر قال من استخلفت عن المدينة؟ قال ابن أبزة وكان مولا. قال من استخلفت؟ قال ابن أبزة. قال حقا إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وكان سالم مولى حذيفة كان يؤم، فإمامة المولى في الصلاة لا بأس بها، إلا أن الأكمل إمامة الأحرار أيضا، إمامة الأحرار هي الأولى، لكن الإمام إذا كان مولا إذا كان عبدا صحت إمامته في الصلاة. أما بقى أن يكون العبد هو خليفة المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الخلافة في قريش لا في غير قريش ولا في سواء كان عبدا أو حرا، لكن إن تغلب العبد الحبشي إن تغلب غير القرشي صحت الخلافة وصحت الإمامة. يبقى هذا شرط عند الاختيار ولا شرط عند الاضطرار؟ هذا شرط عند الاختيار إذا كنا بنختار، أما إذا حصل التغلب فالسمع والطاعة لمن يتغلب. ولهذا بقى مسألة أنه يلزم بيعة الإمام، لازم الحاكم اللي أنا أسمع له يكون إحنا بايعناه، ولابد أن نكون بايعناه وأن نكون راضين عنه. هذه شروط ما وضعت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندنا الحاكم يختار إما بالنص أن يوصل خليفة عليه، وإما باختيار الحل والعقد، وإما بالتغلب. فلو تغلب الرجل وكان فاجرا فإنه يسمع له ويطاع في المعروف ويكون خليفة شرعيا، يكون خليفة إيه؟ شرعي، ونسمع له ونطيع. ما نجيش بقى ده الإمامة في قريش وهذا ليس من قريش، أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك، إذا كنت مؤمنا بحديث الرسول، النبي الذي قال ذلك هو الذي قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم إيه؟ عبد. طيب، قال باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية. قال أخبرنا محمد يعني ابن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر قال أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول من بايع يوم بيعة الرضوان كان أبو سنان رضي الله عنه. وطبعا الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان على الموت، كما جاء في حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يومها على الموت. وكان سبب البيعة معروفا، وهو لما أرسل النبي عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش يتفاوض معهم، فأشيع أن عثمان قتل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من المسلمين على الموت، ثم علم بعد ذلك أن عثمان لم يقتل. فكان أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان وكانوا 1400، كان أول من بايع هو أبو سنان رضي الله عنه. وهناك من بايعه مرتين مثل سلمة، وهناك من لم يبايعه رجل واحد كان منافقا معلوم النفاق، وإلا فكل الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا النبي بيعة الرضوان. ولهذا قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، يعني شاء الله أن يشاع أن عثمان رضي الله عنه قتل حتى يحصل هذا الخير العظيم في تلك البيعة المباركة. ولهذا سبحان الله يا إخواني، شوف النبي يبايع من أجل عثمان، ثم أخذ النبي يده هذه فضع في يده هذه وقال هذه يد عثمان وبايع، ومع ذلك يأبى ضعاف النفوس من الخوارج ومن أذنابهم الذين لا يرضون عن أحد، هم ما رضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له اعدل. قتل عثمان رضي الله عنه بشبهات هو بريء منها، وكان من هذه الشبهات كما جاء عند بعض أصحاب السنن لما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما في موسم الحج يحدث الناس، فجاء رجل من هؤلاء الذين يثيرون الأمر على مين؟ على عثمان. فقال من هذا؟ قالوا هذا رجل من قريش، هذا رجل من قريش، وهذا الرجل من الذين ايه كانوا يؤلبون على عثمان رضي الله عنه. فوقف الرجل على رأسه. انتبه يا اخوان، هذا أثر مهم جدا، لانه بيبين انه الانسان لو اعتمد على الشبهات فانه سيضل، وليس هناك امر الا فيه شبهات. يعني لا تظن انه ليه ان واحد بيسلك طريقا حتى مهما كان الضلال الا وعنده شبهات، لكن في بعض الناس الضعاف يرتمي في احضان الشبهات. وانا ساعرض عليك هذا الاثر الان، واقول انا لو دعوت فيكم بهذا الاثر لربما وجدنا اتباعا على هذا. فقام الرجل وقال من انت؟ انت من قريش؟ قال نعم. فقال اني سائلك فاخبرني. قال سل. قال الا تعلم ان عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ انا ما شهدتك الله، هل شهد عثمان بدرا؟ الا تعلم انه لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم. قال الا تعلم انه فر يوم احد؟ شباب ينتقي، بينتقي، يريدون ان يسوئوا صورة عثمان رضي الله عنه. قال بلى، ايوه نعم. قال الا تعلم انه لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله اكبر، الله اكبر، خلاص شهد رجل من قريش بهذا. يعني اذا اي فضائل لعثمان؟ بدر لم يشهدها، احد فر يومها، بيعة الرضوان لم يبيع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هكذا ظن هذا الرجل انه بذلك غلب عبد الله بن عمر، وانه بذلك يشوش. طبعا دول بيمشوا مع بعض، لا خلي بالك، لم يفعل عثمان كذا، لم يفعل عثمان كذا، حتى يغور الصدور ويقلل شأن عثمان رضي الله عنه. طيب الذي يجعلك تعلم هذا؟ كان تسأل نفسك سؤال، ألم يقل النبي من اشترى بئر روما فله الجنة فكان عثمان؟ اسأل كيف؟ كنت تسأل نفسك كيف؟ ألا تعلم يا رجل أن النبي من قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فكان عثمان؟ لماذا لم تقل هذا؟ أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى هذه الأرض فجعلها في المسجد ليصلي فيه الناس وله مثلها في الجنة فكان عثمان؟ ألا تعلم هذا؟ ألا تعلم أن النبي قال في عثمان ذاك رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا تعلم أن النبي قال في عثمان إذا له بشره بالجنة على بلوى تصيبه؟ ألا تعلم؟ ألا تعلم؟ لماذا ما علمت إلا هذا؟ أصحاب النفوس السيئة، أصحاب النفوس الذين يكتمون الإيه؟ يكتمون الخير ويظهرون الشر. فقال له ابن عمر تعالى، أنت سألت؟ طب تعالى تعال أجيبك عن هذه. أما يوم بدر فإن عثمان لم يشهد يوم بدر لمرض زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهم رجل شهد بدرا. يبقى لماذا لم يشهد بدرا؟ لأنه كان مشغل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة فمشغل بها، ولهذا أسهم له النبي. النبي جعله كرجل شهد بدرا، إنما دول يجعلونه، هؤلاء يجعلونها من سوآته، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله كأنه رجل شهد بدرا. قال وأما يوم أحد فإن الله قد عفى عنهم. قال سبحانه ولقد عفى الله عنهم. يبقى عفى الله عنهم وأنتم لا تعفون. وأما يوم بيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال هذه يد عثمان، هذه بيعة عثمان، فترى أيد
عثمان لنفسه أفضل أم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى بيعة رضوان شهداء عثمان بيد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بيعة عثمان، هذه يد عثمان. فيا ترى لو كان عثمان هو الذي وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم أيكون أفضل أم يد النبي صلى الله عليه وسلم محل يد عثمان رضي الله عنه؟ اذهب بهذا، قال اذهب بهذا. فإذا أصحاب الشبهات عندهم فيقول مثلا الخلافة تكون في قريش، إذا ما كانت في قريش ما تصح، وإذا كان غير القرشي بل لا نسمع له ولا نطيع، ويريدون إماما من قريش ويكون معصوما لا معصية له، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. طيب في بيان السمع والطاعة أيضا ذكر حديث عبادة بن الصامت قال رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. يبقى النبي بايع الصحابة على إيه؟ على السمع والطاعة. السمع والطاعة بقى في إيه؟ السمع والطاعة. قال في العسر واليسر والمنشط والمكر، سواء في يسركم أو في عسركم، سواء تعرضتم للابتلاء أو أعطيتم، أعطاكم الإمام وأضاق عليكم أو منعكم، في منشطكم، في مكرهكم، في عسركم، في يسركم، في أثرة عليكم، أيا كان هذا الحاكم يظلم، يأخذ بعض المستقطعات، يأخذ بعض الأراضي، يأخذ كذا 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 إلى آخره، هذا ظلم ولا شك. من يقول بأنه ليس ظلما؟ هذا ظلم، والله سبحانه وتعالى يحاسب الحاكم يوم القيامة إذا ظلم قيد والمولى. لكن ليست المسألة هذه، المسألة العلاقة بيننا وبين الحاكم إذا استأثر بالأمر، العلاقة بيننا وبين الحاكم إذا ظلم، العلاقة بيننا وبين الحاكم إذا ضرب الظهر وأخذ المال. أما إن الحاكم يضرب الظهر ويأخذ المال هذا ظلم، وسوف يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، ولا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن هذا. ولهذا يا أخواني قضيتنا على الحاكم ليست هي أننا نوافق على إن إحنا بنقول نبرر الظلم أبدا، أو نرى موالاة مثلا، أو إقرار حاكم يحكم غير ما أنزل الله أبدا. لابد أن يكون الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون الحاكم عادلا قائما بالقسط قائما بأمور الإمامة، نعم لابد أن يكون. لكن السؤال الذي نتكلم فيه هو محل خلاف، هل إذا لم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى مقرا بأن حكم الله عز وجل هو الأفضل وهو الأنسب وهو كذا وكذا، ماذا لو ظلم؟ ماذا لو أخذ المال؟ ماذا لو ضرب الظهر؟ ماذا لو استأثر بالأمر من دوننا؟ ماذا نصنع؟ ماذا علمنا النبي؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر والأثرة علينا مهما كان الأمر، مهما بلغ الظلم. ولذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى ولو بلغ الظلم مهما بلغ، طالما حد الظلم لم يصل إلى الكفر فلو بلغ ما بلغ. هذا حجاج بن يوسف الثقفي ماذا فعل في الناس؟ قتل أكثر من 100,000 مسلم. إن قالوا هذا في الظلم ليس في الحكم بما أنزل الله أو غير ما أنزل الله، وهذا لم يكن له علاقة بدين الناس، نقول طيب والمأمون ما كان له علاقة بدين الناس؟ المأمون أجبر الناس على قول الكفر، أجبر الناس على قول الكفر، وقال قولوا بأن القرآن مخلوق، ولهذا كان الإمام من أئمة السنة لو ثبت على قول في هذا ذبحه، كما ذبح أحمد بن نصر الخزاعي، ذبح المأمون أحمد بن نصر الخزاعي، وابتلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك. فسواء كان بقى الظلم دينيا، سواء وافق ما أنزل الله أو لم يوافق ما أنزل الله، فجميع المعاصي بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ليس هناك معصية أنزلها الله عز وجل. فأي حاكم أجبر الناس على معصية أو أي حاكم نشر في الناس معصية فقد حكم فيهم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وحينما يحابي فيطرق إقامة الحد على هذا ويقوم الحد على هذا فقد حكم بغير ما أنزل الله. ولهذا لابد أن يكون في الحكم بغير ما أنزل الله أن يكون فيه التفصيل. لازم حكما بغير ما أنزل الله، جاحدا حكم الله، مستحلا الحكم غير ما أنزل الله، مكذبا حكم الله، مفضلا حكمه على حكم الله، مساويا بينه وبين حكم الله ومجوزا ذلك، مبدلا نسبا ذلك إلى الشريعة. كل ذلك إذا كان موجود فهو كفر أكبر، وإلا إن حكم بهوى، إن حكم برشوة، إن حكم طامعا في أمر من أمور الدنيا فإنه لا يكون كافرا. وعلى هذا إجماع الأمة، فإن الأمة مجمعة على أن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بأنزال الله فأولئك هم الكافرون على أنها كفر دون كفر. الأمة مجمعة على هذا. ومثل هذا كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، طب القتل كفر أكبر ولا كفر دون كفر؟ كفر دون كفر. وهذا ما قال أئمة السنة. ولهذا قال الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة ومما غلت فيه الحرورية من كتاب الله عز وجل، غالت فيه الحرورية عن الخوارج، قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال فقرأوا هكذا ثم أضافوا إليها قول الله عز وجل والذين كفروا بربهم يعدلون فكفروا بذلك. وذكر ابن عبد البر الملكي وابن العرب الملكي أن القائل بعموم الآية هذه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنها في الكفر أكبر، أن هذا قول الخوارج وليس قول أهل السنة والجماعة. ومثل على ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، هذه مصادر السنة مش بالعاقل، يعني عجبك يعني مش عجبك، من اللي عجبك؟ احنا ناس نتكلم في عجبك ومش عجبك، احنا نتكلم في نصوص ننتقل من معتقد أهل السنة والجماعة إلى معتقد الخوارج. إنما ظلم الحاكم على الله سبحانه وتعالى، معصية على الله، يا ويله في مظالمه. لكن هل يكفر او لا يكفر؟ وبالتالي يترتب على المسألة دي هل هو حاكم شرعي او غير شرعي، هل يخرج عليه او لا يخرج، وما الضابط؟ دي قضيتنا. لكن يظن الناس ان احنا بندافع عن حاكم يحكم غير ما انزل الله او تربينا في احضان من دولة، من الذي يقول ذلك؟ من الذي يقول؟ وهذا اكذبكم الواقع. الذين تربوا في احضان من دولة المفروض يقولون ندخل برلمانات ونعمل احزاب ويستغل الامر ويكون لنا السلطان، انما احنا الذين نقول الان لا تدخلوا هذه البرلمانات يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، لا تدخلوا هذه البرلمانات كذا وكذا، لا تفعلوا فعل هؤلاء، اياكم وهؤلاء، نحن الذين نقول. اما انتم بقى يا من كنتم تكفرون السلطان لانه حكم بغير ما انزل الله تنزلون انتم اليوم تقولون هلم الينا لنحكم بغير ما انزل الله. ولهذا نحن نطلب فتاواكم نفسها التي افتيتموها من قبل، فان الحاكم غير منزل كافر لتسقطوها على الحكام الان. بل العجب العجاب ان من يدعى بفقيه مصر يقول ان عرض الشريعة على البرلمان لتطبق او لا تطبق كفر مجرد بإجماع المسلمين. انتبه هذه الفتوى، يقول ان مجرد عرض الشريعة على البرلمان يطبق او يطبق هذا كفر مجرد بإجماع المسلمين. يعني لو احنا النهاردة احنا اسلاميون مثلا كسبنا وبقى لنا اصوات كتير وقلنا نعرض الشريعة عشان نطبقها، فعشان نعرض الشريعة دي على المجلس يطبقها وما يطبقهاش، هذا كفر مجرد بإجماع المسلمين. انت الان ما لا تفتي بقى يا فقيها مصر، فقيه مصر الآن يفتي بنزول الانتخابات ونزول المرأة ودخولي والرجال ونساء شقائق الرجال واكشف وجهك، ولو كنت أنا قاضيا يقول كده، أنا لو قاضي هكشف وجهه ومش هتركها لامرأة أنا الذي أراها. شوف الجرأة، يقولك أنا اللي هراها، أنا اللي أراها. ليه يقولك أصلا من باب الشهادة، أنا أنظر وجهها ولا اترك امرأة تراها. ينبغي ان نراجع، هو يقول كده، ينبغي ان نراجع كثير من المسائل، احنا ظلمناها انها خلاص مسلمات، ينبغي ان نراجع كثيرا من ايه، من المسائل. ينبغي على المرأة كده، المرأة تيجي وتشوف بينما رئيس الانتخابات ده رئيس اللجنة العليا للانتخابات لما سألوه عن ظهور وجه وضع الصوت المنتقبات وطلب القضاة من المرأة أن تكشف وجه، ماذا قال؟ ماذا قال بقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات؟ ولعلكم سمعتم هذا جميعا، قال سنجعل نساء في اللجان يرون المنتقبات. رئيس اللجنة العليا اللي هو تبع النظام البائد بيقول واخد بالك هنضع امرأة في كل لجنة عشان ترى. اما الرجل الذي قال مجرد عرض الشريعة كفر الان بيجوز المرأة كده، ويقول لك انا لو انا قاضي ساحكم بغير ما انزل الله، لو انا قاضي ساجبر المرأة ان تكشف عن وجهها بل لا يراها امرأة. ليه؟ من باب الشهادة. اي شهادة يا رجل؟ هل من الفقه الذي تدعيه، هل من الفقه الذي تدعيه ان شهادة المرأة المسلمة تعديل شهادة الرجل؟ والله يقول وليس الذكر كالأنثى. تم تجيب باب الشهادة من الاول، انت جايب الشهادة في نقطة واحدة ان المرأة ممكن القاضي يطلب كشف وجهها في باب الشهادة اذا لزمت الشهادة كشف وجه المرأة في قضية او في جريمة او في كذا. رقم واحد، تعالى هل اصلا المرأة تدخل هذا الباب؟ هل المرأة تستشهد على اختيار الحل والعقد او اختيار الامام؟ نقل الجويني الاجماع على ان المرأة لا يؤخذ رأيها في اختيار الامام واختيار اهل الحل والعقد. هذا واحد، يبقى ده مش باب خالص. انت هتتكلم بقى في الفقه، نيجي نتكلم في الفقه، نتكلم في الفقه نقول كده المرأة ده مش بابها خالص، مش ده باب شهادة المرأة من اصل عشان تكشف او ما تكشفش. هذا واحد. رقم اثنين، لو افترضنا هذا من باب شهادة المرأة يبقى لابد ان تكون شهادة معتبرة، وشهادة المرأة المعتبرة وحدها الكلام ده تكون فين؟ في من خصوصيات النساء، في مسألة رضاع، في مسألة حيض، في مسألة كذا. اما شهادة الرجل فبشهادة امرأتين. فهل يا ترى بقى انت في انتخابات بتخلي الرجل بامرأتين؟ هذا اثنين. رقم ثلاثة، يبقى انت الان في شهادة جعلت الذكر كالانثى والله يقول وليس الذكر كالانثى. ثلاثة، جعلت شهادة المرأة المسلمة كشهادة المرأة غير المسلم، والله عز وجل يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. انت جاي تحكم في ايه؟ انت داخل في مش فات البيت على الناس؟ يعني انت جاي داخل في ايه؟ انت حطيت باب الشهادة يوم الناس تقول يا سلام ايه الفقه ده، شوف الدليل، الدليل ده في باب الشهادة والفقهاء بيقولوا ان المرأة في باب الشهادة تكشف الوجه. ولازم نراجع مسائل بقى، يعني انتوا يا جماعه عايزين تعلموا من اول وجديد، لازم نراجع بقى مسائل، في مسائل احنا خدناها مسلمات لازم نراجعها. مساله النقاب والكلام ده اللي انتم متمسكين بيه يا سنيون، يا من كنتم تكثرون مفتي الجمهوريه من قبل لما قال ان المراه ما تدخلش بالنقاب، المراه تكشف النقاب واخد بالك داخله الجامعه عشان في مصالح ومفاسد، كدنا نكفر مفتي الجمهوريه وازاي والحجاب الشرعي وازاي المرأة يقول ما تدخلش، اشمعنى بيدخلوا بتاعة البنطال ولا يدخلون صاحبة النقاب؟ انت في حضرتك بقى دلوقتي بتقول في هذه الانتخابات القائمة على مخالفة شرع الله عز وجل تقول المرأة انا لو كنت قاضيا لاظهرت عن وجهها ولما طردت مرأة تراه، كمان شوف يعني التحدي، ولما طردت مرأة ايه تراها. ليه؟ لان من باب الشهادة. طب ما تقرأ باب الشهادة من الأول، طب ما تشوف دي باب أصلا المرأة في الشهادة ولا لا، هل المرأة تؤخذ ولا لا، طب ما تشوف الشهادة هذه الباطلة لأن الرجل المرأة كالرجل، ما تشوف هذه الشهادة الباطلة أن المرأة المسلمة كغير المسلمة، ما تراجع أنت المرأة هل في أي شهادة بتظهر المرأة وجهها؟ لا، ليس في أي شهادة بتظهر المرأة وجهها، إنما شهادة مخصوصة إذا تعلق ذلك بوجه المرأة ورأى القاضي أنه لا بد من إظهار وجهها ليتبين شيئا ما او امرا ما، فحينئذ يجوز للمرأة ان تكشف عن وجهها كما يجوز للمرأة ان تطبب عند الرجل عند الحاجة، فكذلك يجوز للرجل ان ينظر الى وجه المرأة عند الحاجة في الشهادة. لكن الباب من اوله ليس باب الايه، ليس باب المرأة. يبقى قال السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم أيا كان ما لم تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. إنما أي مظالم كان للأسف الشديد أخواننا يعني أنا بقول احذروا إحنا نتكلم دي عناوين عند أهل السنة لكن الناس دي لا يقولون ذلك. أحد الناس دول ألف كتابا أنا نفسي كنت وزع من هذا الكتاب لأن كتب هذا الكتاب على وفق منهج أهل السنة والجماعة في السمع وطاعة الأمور وإن كانوا ظالمين جائرين والذين يخرجون على الحكام والذين يستغلون معاصي الحكام وكذا والذين يذكرون مساليبهم على المنابر. هذا الرجل كتب هذا الكتاب للسعودية لأنه كان ممنوع من السعودية وليس مصريا إنما هو من اليمن وكتب هذا الكتاب من أجل السعودية. المهم كنا نوزع هذا الكتاب من الكتاب على السنة 100% حوالي 130-140-150 صفحة على السنة كنا نوزع منه. هذا الرجل لما نزل إلى مصر ورأيته في برنامج على التلفزيون فالمذيع بيسأله بيقول له الخروج على الحاكم الظالم أنا بقول لا إلا دي يعني هو سئل عن جماعة كذا ألدن من جماعة الإخوان ألدن من أهل السنة الجماعة سئل عن البنا ألدى سلفي لكن دي لا ده أنا موزع كتابك بقى ده دي يعني مش معقول. قلت بقى هنا هيقرر إيه منهج أهل السنة الجماعة فماذا قال بالحرف الواحد تقريبا ماذا قال بدون نص أو أثر قال أما إذا كانت مفسدة الخروج على الحاكم أعظم من مفسدة فساد الحاكم نفسه فلا يجوز وأما إن كانت مفسدة الخروج على الحاكم أقل من مفسدة الحاكم فيجوز. منين جاء هذا الفقه بقى؟ يكونش الوحي نزل بعد 75 يناير ما أدري والله يكونش الوحي نزل ولا حاجة احنا احترنا والله. طب بلاش ده من واحد تاني ده منك انت ده انت صاحب الكتاب انت صاحب الكتاب ايه اللي حصل اجتهاد متغير كلكم تغيروا اجتهادكم ليه الكتاب تغير. طب لماذا ما قلت ويلزمك حتى لو تراجعت ان تقول وقد سبق ان ألفت كتابا وكنت ارى طاعة ولي الامر اذا كان ظالما او جائرا وها انا اعلنها على الشاشة للملأ ان هذا خطأ مني وقد استدللت في الكتاب بكذا وكذا وكذا وبان لي ضعف هذا الحديث وبان لي إن من جاب السنة الجماعة على خلاف هذا الحديث وبان لي قول العلماء في هذه الآية وبان لي إن من جاب السنة في هذه الآية لم يكن منضبطا عندي. ما هو التأكيد هو أنت تنتظر إحنا نرد لك إن كنت صاحب ديانة رد على نفسك. قال وألا ننزع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيثما كنا ولا نخاف الله لوم تلائم. شوف بقى التوفيق الجميل ليس يعني هذا حينما نقوم بالسمع والطاعة لولي الأمر وإن كان ظلما أو جائرا لا يعني هذا أننا لا ننصح بل إننا نقوم بالحق بين يدي السلطان ولا نخشى في الله لوم تلائم. إن وقفت عند السلطان هي كلمة حق عند السلطان جائر إن وقفت عند السلطان فتكلم معه بس بأدب بأدب مش تقول يا مجرم يا فاسق يا لا بأدب بأدب. إذا كان الله أمر موسى وهارون حينما ذهب إلى فرعون أن يقول له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى وهذا موسى عليه السلام وهذا فرعون وهذا هارون وهذا فرعون ومع ذلك أمرهما الله تبارك وتعالى أن يقول قولا إيه قولا لينا لعله تذكر أو يخشى يقال له يشرح صدره قال له هذه كذا وهذه مخالفة للشريعة لو طبقت شريعة الله ستحفظ عليك ملكك وتحفظ عليك كذا وكذا وكذا خاف الله. قل الحق عند السلطان الجاء وكلمة الحق لابد أن تكون بأداء الحق بأداء ليه الحق حينئذ يكون هذا التعامل مع السلطان إن حصل منه ظلم أو كذا فلتقل كلمة الحق عند السلطان الجاء. إنما أن تقول كلمة حق في الميادين وتجند الناس وتحرق وتفعل وكذا وتقول الله أنا بأنكر المنكر وأنا بقول بنصح السلطان هذا ليس نصيحة للسلطان. جاء عند البخاري من حديث أسامة أن أسامة بن زيد لما قالوا له ألا تنصح للسلطان فقال يعني العثمان يعني
فقال إني أكلم فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتح. ولهذا إخواني انتبهوا، عندنا الخروج على السلطان، وعندنا نصح السلطان، وعندنا الإنكار على السلطان. كم حاجة الآن؟ ثلاث: الخروج على السلطان، نصح السلطان، الإنكار على السلطان. من لم يفهم النصوص في هذه الثلاثة وضع هذه النصوص لهذه الحالة وليست حالتها، وضع هذه الحالة على هذه النصوص وليست حالتها. أما الخروج فضابطه الكفر، مهما بلغ الحاكم ظلما فلا يجوز، لكن ضابطه إيه؟ الكفر. طيب كويس. وأما النصح فضابطه السر، بلغك عن السلطان ان فعلش كذا، اطلب الدخول عليه وانصح له، فبسند جيد ان سعيد بن جمهان قال لعبد الله بن اوفى: الا ترى ما يصنع السلطان؟ وهو صحابي بن اوفى، الا ترى ما يصنع السلطان؟ يعني فعل كذا وفعل كذا. فاخذه بيدي وقال: عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الاعظم، يعني عليك بجماعة المسلمين، طرح فيه. ان كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته واعلمه بالذي تعلم، فان استجاب لك وإلا فقد اديت ما عليك. يبقى اصل النصح ايه؟ السر. يبقى الخروج ضابطه الكفر مع القدرة. طيب النصح ضابطه السر وإلا كان تعييرا. طب انا اقول لك على حاجة كويسة اوي، بلاش السلطان اللي عنده شهوة السلطة، خلاص تعال انت يا الامام اللي صلى بنا المغرب، اقول له والله اوعى اكون فقر يعني صوتك حلو، يعني انت عندك تحريف ولحن في حروف وعندك كذا، واتق الله يا اخي، يا اخي صلي صلاة معقولة عادي كده يعني. ما طب بالله عليك، حتى لو احترمه الاخ ما شاء الله صوته جميل وقراءته جميل، لكن انا بفترض يعني بقول لو ان الامام لحن في شيء وانا قمت وقلت له هذا الكلام، ما رايكم يا اخوان امامكم جميعا، يقبل هذا ولا ما يقبل؟ لا يقبل. تبدم السلطان، هم لو السلطان، السلطان المليء، انت عارف يعني سلطان؟ انا لو ركبتك النهارده عربيه بيم ام دبي ولا ديت، واخد بالك، السياره السوداء الفريهه هذه، صدقني الله على ما تقول ان الناس سلام عليكم ولا مش هتقول له؟ ده النهارده اللي بيركب جراس حارتي يعني بيكون الله واخد بالك؟ ما بالك بقى لو ركبت مثلا سياره من اللي هي مش عارف ايه ديت، هتجد نفسك على طول الشيطان بيجيك. فما بالك بقى لو انت سلطان الارض ديت، انت السلطان، من تحت يدك يأتمر بامرك. يبقى لو قلت له كلمه كده يبقى انت اعنت الشيطان عليه. الامر الثالث انكار المنكر، اللي هو يفعله بقى السلطان ايه؟ امامك السلطان دلوقتي، قال لي السلطان لقيته قدام السلطان بيحدثنا الان، فاذا بيه يشرب الشمال، ما هذا خلاف السنه، هل لي ان انكر؟ اقول له نعم لي ان انكر. قال الله يعافيك، السنه ان تشرب بيمينك بادب، واخد بالك؟ زي ما فعل ابو سعيد الخدري مع مين؟ مع الامير لما اراد ان يقدم في العيد الخطبه على الصلاه، فقال ما علم، وصحابي اخر قال ما علم، وقال ابو سعيد ماذا؟ فقال ادى ما علم، ولكن الامير قدم الخطبه على الصلاه ولم يتركه ابو سعيد، ولكن ادى ما علم. الانكار على السلطان اذا حصلت منه مخالفه، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال ذكرها ابن جرير رحمه الله تعالى. منهم من قال يجب عليه الإنكار، الآن السلطان هيشرب خمرا أمامي أعمل إيه؟ منهم من قال يجب على من رآه الإنكار. خلي بالك يا إخوان، دي مسائل أهل العلم، مسائل منضبطة مش للهوى، يعني مش تطلع الأمة 70 مليون وتقول لي أنا بأنكر. تنكر إيه؟ عرفت ضوابط الإنكار، عرفت أدلة الإنكار، عرفت مناط الانكار امتى يكون، هل فرقت بين الانكار والنصح؟ وبعدين هل انكرت انت ام خرجت؟ هل قلت للسلطان اصل حال الناس ولا ارحل؟ لا تخلط المسائل. فقال ابن جرير
القول الأول يجب الإنكار، يجب على من رأى أن ينكر، لأن النبي قال في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليصرف بلسانه فليصرف بقلبه. القول الثاني أنه لا يجب عليه الإنكار حتى لا يبطش به السلطان، إنما ينكر بقلبه، لكن لا يجب عليه اليد واللسان، لا ينكر بالقلب. القول الثالث التفصيل، إن خاف من السلطان وسعه السكوت. إن خاف سلطان جائر، لو أنا قلت له عافاك الله دي خمر والخمر حرام، هيبطش بي وضعنا في السجون، فيسعني السكوت. قال ابن جرير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء. وأما إذا كان لا يخشى ذلك فيجب عليه الإنكار. وقد استحسن ابن جرير هذا القول. يبقى عندنا خروج وعندنا نصح وعندنا إنكار. واحد يفصل لي بقى كده، الخروج ضابطه الكفر مع القدر، طيب النصح ضابطه السر، الإنكار هذا كن علنا عاد، لكن هل يجب على من رأى أن ينكر؟ على ثلاثة أقوال: القول الأول يجب بإطلاق، القول الثاني لا يجب إنما يكون بالقلب، القول الثالث فيه التفصيل بين هذا ما خشي أو ما خشي. يبقى عندنا معلومات سهلة خالص، إن المعلومة الأولى أن الخروج على السلطان الجائر ليس فيه خلاف بين المسلمين بين أئمة السنة إنه لا يجوز، إنما الخروج يكون إذا رأيت الكفر بواح الذي عندك فيه من الله برهان. أي شيء يجيك خلاف هذا فاعلم أنه من الشبه. الحاجة الثانية أنه يفرق بين الخروج والنصح والإيه والإنكار، وكل ذلك ورد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هيقولك ده زمان مش النهاردة، ده بحاكم كذا مش حاكم النهاردة، قوله يعني انت بتكفره، قولك لا ما بتكفروش بس انا ما اراهوش ولي شرعي. نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ما في حاجة اسمها لا اكفره ولا اراه وليا شرعي، لا، اذا كنت لا تكفره فهو ولي شرعي، ولابد ان تفرق بين الوالي الشرعي والوالي الذي لا والوالي الذي يحكم بشرع الله او لا يحكم بشرع الله. في فرق بين الوالي الشرعي والوالي اللي بيحكم بشرع الله او لا يحكم بشرع الله. فقد لا يحكم بشرع الله وهو والي شرعي، لا يلزم من كونه لا يحكم بشرع الله الا يكون وليا شرعيا. الوالي الشرعي منوط بالكفر، إذا كفر فليس وليا شرعيا، ما كفر ليس وليا شرعيا، سواء وضع قانونا وضع حكم بغير ما أنزل الله إلى آخره، فهذا لا ينزع ولايته الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أئمتنا يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ولا يخفى عليكم حديث تميم بن أوس الدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فجعل يقول: فيما استطعتم، لأنه الواجب منوط بالاستطاعة. قال: فيما استطعتم. فيما استطعتم يعني تطيعوا شوية وتعصي شوية؟ لا، فيما استطعتم يعني ايه؟ يعني اتقوا الله ما استطعتم. هل اتقوا الله ما استطعتم تعني ان تأتي ببعض الواجبات وتترك بعض، ولا تأتي بالواجبات على اكمل وجه؟ فإن عجزت عن واجب فالله تبارك وتعالى يغفر لك، تجاوز عنك أن تأتي بالواجب على وجهه. حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر
فائدة من أيام أخرى.
وعن أبي إدريس عن عبادة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين، فمد يده فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا؟ ثم اختص آية النساء إلى أخيها: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم. طبعا آية النساء اللي هي يا إخوان آية النساء ما فيها بيعة، لكن المراد الآية التي كان النبي يبيع فيها النساء لآخر سورة الإيه الممتحنة، يعني بيعهم على هذه البيعة. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه فهو كفارته. وعن ابن العفيف قال: شهدت أبا بكر يبيع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجتمع إلي العصابة فيقول لهم: أتبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير؟ فقال: فأتيته وأنا كالمحتلم أو نحوه، وكنت صغيرا يعني، فقلت: أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. قال: فصعد في البصر ورأيت أني قد أعجبته، يعني لما أعطيته السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير. هذه معروف، حتى ولو لم تبايع أنت بنفسك الأمير فإن طاعة الأمير تلزمك في طاعة الله عز وجل. ولهذا السؤال: هل يلزم أن نبايع جميعا الحاكم؟ لا، ما يلزم. إذا بايعه البعض كفى، أو إذا لم يبايعه أحد وتغلب بسيفه واستتب له الأمر وجب علينا حينئذ السمع والطاعة. كل هذا يا أخواني بيانه النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ من أجل الحفاظ على دنيا المسلمين، لأن منازعة السلطان ولأن الخروج على السلطان فيه من الشرور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يحصل خروج قط إلا كان ما بعده من شر أعظم مما كان حال وجوده. وأظن يمكن مع أننا يعني لا نعتمد على هذا ولا نقول هذا، لكن كلكم يعرف يعني ماذا خسر الناس من أمن وأمان ومن مال ومن كذا ومن كذا، حتى أصبح الواحد اليوم لا يأمن على نفسه ولا يأمن على ماله ولا يأمن على سيارة. أنا مروح بالسيارة الآن، من يمنعني إلا الله سبحانه وتعالى من أن تأخذ سيارتك وتذبح على الطريق؟ ولا أنا أمر على كمين أول امبارح لقيته بوقف، قلت له: يا راجل أنت فين؟ تعال يا راجل، واخد بالك؟ نفرح أني قال: فين بطاقتك؟ فين كذا؟ فتش السيارة، اعمل السيارة، لأن الرجل المستقيم ما يهمه هذا. وانا افرح ان كل سيارة عادية كل سيارة عادية فيها ايه، جايبة منين، راحة فين؟ الامن نعمة عظيمة جدا، الامن نعمة عظيمة. الله المستعان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن اطاع الامام فقد اطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الامام فقد عصاني. وعن أبي هريرة قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: الأمراء. وأولي الأمر منكم الأمراء، وطبعا البعض صار بالعلماء، وكل من الأمراء والعلماء من ولاة أمورنا، فإن الأمراء ولاة أمورنا فيما يتعلق بالأمور السياسية وكذا وضبط البلاد، وأما العلماء فهم ولاة أمورنا من جهة الإفتاء ومن جهة بيان يعني الشريعة للناس. ولهذا كل دولة تجد عندها المفتي، تجد عندها المسؤول الديني حتى يتولى هذه الايه الامور. فاذا وجدت عالم الفتنة واذا وجدت الامام الظالم فان ذلك لا يعني الخروج عليه، وانما تقصير المفتي حينما يكون ضالا او تقصير الحاكم حينما يكون ظالما فهذا على الله تبارك وتعالى، اما ما يتعلق بنا فعلينا السمع والطاعة. بهذا يعني تبين لنا انه يعني ان هذا اصل عظيم من اصول اهل السنه والجماعه. البعض يا اخوان قد يفهم خطا، يعني يفهم لما نتكلم كده لقيتوا من احباب الثوره، لقيتوا كنتوا عاوزين الرئيس، لقيتوا الكلام ده يا اخواني ما يعنينا. الذي يعنينا هو ضبط اصل اهل السنه والجماعه. الكلام اللي احنا بنقول ده قاله الخلال المتوفى سنه 300 وإحدى عشرة. وإحنا بنقرأه النهاردة، إحنا بنقرأه في كتب أهل العلم، إحنا مش بنقول تقرير عن الثورة، هذا لا يعنينا. سين صاد لا يعنينا. ولهذا لا يأتي واحد يقول لك إيه يعني الناس دي كانت فعلا، الناس دي كانت بتقبض، يبقى الناس دي كانت فعلا عاوزة السلطان ولا مش عارف. إحنا لا يعنينا سين صاد لا يعنينا، احنا بنتكلم عن اصل عظيم من اصول السنة والجماعة. انت بقى حر، بقى ابنك توظف، انت شفت لك مصلحة، انت كذا، انت حر، ما لناش دعوة بيك، انت وبطنك، انت وعملك، انت وحقلك. ولهذا جملة كبيرة من الناس قد يعترض على هذا الكلام المنصوص المأثور عليه. ليه؟ لانه فكر انت ما تقول كده ابنه مش هتوظف، او ما يقول كده يبقى انت كنت موافق ان الضابط لما ضرب فلان وصفعه على خده يبقى كذا، لهذا يترك الموضوع ده وبعدين يقول كذا. احنا ما لنا علاقة، احنا لنا علاقة بالاصل الشرعي، سيبقى هذا الاصل الى اخر رجل المؤمن على وجه الارض، السمع والطاعة لولاة الامور وان ظلم او جار. يجي الحجاج، يجي المأمون، يجي السلطان عبد الحميد، يجي زيد، يجي عبيد، كل هذا ينزل فيه هذا الكلام، الا ان تروا كفرا وبواحا وعندكم فيه من الله برهان. ده اللي احنا بنحافظ عليه. انت اذا كنت يا اخي عايز تحافظ على ابنك توظفه ما توظفوش، عايز تعمل مش عارف ايه، عايز تسوي ايه، اتظلمت زمان ما اتظلمتش، خدت حته ارض، اتخذ منك حته ارض، ما الناس دعوا بيك. احنا قضيتنا اعظم من ذلك واسمى من ذلك. نحن لا نربط اصولنا بمساله سين او صاد، نحن نربط اصولنا بمنهجنا، بمنهجنا. ولهذا للاسف الشديد، للاسف الشديد حينما تاتي تتكلم في هذا الامر قد يقول القائل مثل ما قلت لكم، قد يقول قال يعني انت كنت راضي؟ هو النبي كان راضي لما النبي قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك، كان راضي عن هذا يا اخوان؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم راضيا. قال الخلال: باب في الصبر والوفاء. أي في الصبر على ظلم الإمام والوفاء بالبيعة، فمن أعطى بيعته وجب الوفاء عليه. قال ابن سيرين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا رأيت البناء قد بلغ سلعا، يعني جبل، هذا جبل، فأخرج من المدينة ووجه بيده نحو الشام، ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك؟ لو جي سلطان بقى يعرضني، أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب؟ قال: لا، ولكن إن أمر عليك، إن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع. قال: فلما بلغ البناء سلعا خرج حتى أتى الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه، يذكر أنه يفسد عليه الناس، لأن أبا ذر كان له فتوى، هذه الفتوى خالف بها الصحابة، ألا وهي أن من كان عنده مال زائد عن حاجته فهذا كنز يعذب عليه، إياكم والإدخار. عندك مال زاد عن قوت يومك زاد عن حاجتك، يبقى لابد أن تصدق به على الفقراء. طبعا الأغنياء ضاقوا بذلك ضرعا. إزاي؟ إزاي ده احنا عندنا مسألة الأموال في الإسلام معروفة، يكون عندي أموال، يكون عندي مليارات، يكون عندي كذا، المهم أنا أؤدي زكاة مالي، أنا أؤدي الحق الواجب علي في مالي، معروف عندك مهما عندك من أموال، المهم أن تؤدي إيه؟ الحق الواجب عليك. لكن يكون عندي الآن 1000 جنيه في البيت، يبقى هذا كنز. فيه قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، هكذا كان يفتي أبو ذر رضي الله عنه، والصحابة خالفوا. فمعاوية كتب لعثمان، قالوا: أبو ذر ضيق على الناس وكذا وكذا، فشك إليه ما كان من أبي ذر، فكتب إليه عثمان أن يقدم، يعني تعالى يا أبا ذر. فقدم المدينة على عثمان، فقال له عثمان: يا أبا ذر، أفأقم تغدو عليك اللقاح وتروح، يعني اجلس يا أبا ذر ما لك شأن بهذا، واللقاح اللي هي الإبل ذات اللبن تأتي وتشرب منها وكذا وهذا يكفيك. قال أبو ذر لا حاجة لي فيها، يعني اجلس نكرمك وكذا، قال لا حاجة لي فيها هي لكم. ثم استأذنه إلى الربذة، مكان يعني يسمى بالربذة، إنني أخرج، فأذن له فقدم الربذة. وهذا رد على من يقول بأن عثمان رضي الله عنه يعني قد نفاه قصرا وجبرا وأساء إليه، لا، أبو ذر استأذن عثمان رضي الله عنه فأذن له عثمان رضي الله عنه. قال فقدم الربذة وعليه عبد حبشي أمير، كان أميرها عبد الحبشيا. فلما حضرت الصلاة قال لأبي ذر تقدم، فقال لا، إني أمرت، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمر علي عبد حبشي مجدع أن أسمع له وأطيع. فتقدم الحبشي، فدل هذا على أنه إيه؟ صحة إمارة العبد إن تغلب، سواء كان إماما وخليفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا أو كان واليا من قبل الإمام الأعظم. بعد ذلك على خلاف الأصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش، لكن كما قلنا هذا عند الاختيار ليس عند الإيه؟ التغلب. وثق بالسندي رحمه الله تعالى عن مصعب بن سعد قال قال علي كلمات أصاب فيهن، قال إذا حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. يعني الواجب على الإمام ما هو؟ أن يحكم في الناس بما أنزل الله، أن يسوس الناس بالرحمة والعدل وألا يظلم أحدا، وحق على الرعية أن يسمعوا له وأن يطيعوا. لكن إن فرط الإمام في ذلك، إن قصر الإمام في ذلك فظلم ولم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وفعل وفعل إلى آخره، فماذا على هؤلاء الرعية؟ عليهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثارة فيما يتعلق بالدنيا، أخذين دنياكم لن يترك لكم من الدنيا شيئا إلا الفتات، ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها من جهة المعاصي، فن وغناء وربا. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ لما ندرك الأئمة دول فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى انتبه، يبقى ظهر هذه الأحاديث نعم توجب على الخليفة، توجب على الحاكم أن يفعل كذا، وتوجب على الرعية أن يسمع وأن يطيعه، لكن إن قصر الحاكم، إذا الحاكم لم يفعل هذا فله السمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيما الله إيه؟ برهان. نعم وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أم الحصين الأحمسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطبها عرفة وعليه بردة متلفع بها وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله، يعني اسمعوا له وأطيعوا وهو يقودكم إذا كان يقودكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فلا تنزعوا يدا من طاعة. البعض بيشتبه عليه هذا الحديث ويقول إذا الطاعة هنا مشروطة بإيه؟ ما قادكم بكتاب الله، فإذا ما قادكم بكتاب الله سبحانه وتعالى يبقى لا تسمعوا له ولا تطيعوا، كما قلنا الأحاديث يضم بعضها إلى بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول قال هنا كما قال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الإمامة تكون في الأقرأ، فيا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا في في بيان الصورة التي ينبغي أن تكون. كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف فاسمع له وأطع ما قالك بكتاب الله. لكن هل بقى المفهوم هنا يترتب عليه عدم صحته إلى ما قال بكتاب الله، عدم صحته إذا ما ظلم، عدم صحته إذا ما فجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ طب إذا أما غير الأقراء تصح إمامته ولا لا تصح؟ تصح ولا ما تصح؟ تصح إمامته. طيب إذا ما قاد بكتاب الله تصح إمامته ولا لا تصح؟ نقول الأمر فيه تفصيل. إذا كان عدم قيادته بكتاب الله عز وجل قائما على كفر، يعني ما قاد بكتاب الله لأنه لا يرى أصلا صلاحية كتاب الله، لأنه مكذب بكتاب الله، لأنه مستحل الحكم بغير ما أنزل الله، لأنه جاحد الحكم بما أنزل الله، كل هذه الصور تجعله كافرا ولا سمع له ولا طاعة، وليس أميرا مسلما بل هو كافر يجب الخروج عليه مع القدر. أما إذا كان عدم قيادته بكتاب الله عز وجل مفضيا إلى معصية، فإن كل معصية ليس قيادة بكتاب الله، إذا فعل مع الحاكم ظلما أو فسقا أو شيئا أو أتى معصية فهذا ليس من كتاب الله سبحانه. ما قادني بكتاب الله من وضع الربا، ما قادني بكتاب الله من وضع بيوت الزنا، ما قادني بكتاب الله من جعل الغناء وجعل كذا وكذا، ما قادني بكتاب الله. لكن هل يا ترى يكون وليا شرعيا أم لا؟ يكون وليا شرعيا ما لم يكفر. طب ما الدليل؟ الدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في صحيح الإمام مسلم سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي. هذه من كتاب الله؟ لا. ويستنون بغير سنتي، مش بقى ظلم وباس، لا ده لا يقودون الأمة بكتاب الله، لأن النبي قال يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. دي أمور دينية ولا أمور دنيوية ظلم فقط؟ لا، يكون معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ناس عندهم بطش، ناس عندهم ظلم. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يبقى إذن عدم القيادة بكتاب الله لو أخذنا على ظاهرها فكل معصية تخالف، والذي يهدي بغير هدي النبي والذي يستنى بغير سنة النبي ما قال بكتاب الله، ومع ذلك النبي يقول تسمع وتطيع. يبقى هنا حصل عندك التناقض في النصين، ولذا احنا نقول لابد من جمع النصوص، ولابد أن نبين النص الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه الخليفة والإمام من العدل، من القيادة بكتاب الله، من عدم ظلم الناس، من إقامة الحدود، من إلى آخره، وبين صحة الإمامة من عدمها. الإمام اللي يصلي بنا ينبغي يكون يا إخوان أن يكون أحفظا لكتاب الله، أن يكون أعلمنا بسنة رسول الله، أن يكون أتقانا لله. طب ما رأيكم بقى لو أمكم واحد حاطط زجاجة الخمر في جيبه، أول ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله، يرفع زجاجة الخمر ويشرب، ده أمام؟ ده أمام في صفة الشرع؟ ده أمام؟ لا، الإمام قدوة. طيب لكن هل تصح إمامته أم لا؟ تصح الإمامة ولا ما تصح؟ تصح الإمام. يبقى فرق بين هذا الأمر وهذا الأمر، فرق بين ما ينبغي أن يكون عليه الإمام، ولهذا البعض يقول لك تعال نشوف الإمام في الشرع إيه، النبي قال إيه، النبي الإمام ينبغي وينبغي، صح ما فيش إشكالية، وإذا لم يفعل ينبغي ديت هل بقى لا يكون إماما شرعيا ولا يكون إماما شرعيا؟ فإن النبي وضح لنا أن أئمة لا يفعلون ما ينبغي، ومع ذلك لم ينزع منهم ذلك. حديث عوف بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أنه من ولي عليه وال فرأوا يأتي شيئا من معصية الله
فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. يبقى يكره المعصية ولكن لا ينزع يدا من طاعة، مع أن الإمام ما ينبغي أن يعصي، الإمام ينبغي أن يكون قدوة للناس، ينبغي أن يكون إماما للناس وهكذا. يبقى خلي بالك أخوان، فرق بين شرط الاختيار والاضطرار، فرق بين الصورة التي يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه، وبين ما إذا خالف الإمام هذا. ولهذا أنا أريح قائلا اجعل كل هذا منوطا بشيء واحد، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يقودكم بكتاب الله. طب ما قدمي بكتاب الله؟ هل كل من لم يقود بكتاب الله يكون كافرا؟ إن كان في القيادة أو تخلف القيادة كفرا فيكف، ظلما فيظل، وفسقا فيفسق، بدعة فيبدع. نعم، وهذا الأثر عظيم جدا، وهو أثر سويد بن غفلة قال: قال لي عمر يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا. يقول عمر لسويد: لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. انتبه، عمر يقر الضرب، يقر الحرمان، لا، قال إن ضربك اصبر، إن حرمك اصبر، حتى لا تقع مفسدة أعظم لو أنت رددت عليه، وقعت مفسدة عظيمة جدا. قال: فاسمع له واطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك، إذا أراد منك أمرا بقى ينقص دينك، أراد منك تفعل معصية، فقل سمعا وطاعة دمد ديني ولا تفارق الجماعة. يعني أقول له أنت لك السمع والطاعة عندي، أما المعصية فلا، فلن أفعل المعصية، إنما الطاعة فين؟ في المعروف. يبقى راعي الفوارق دي مهمة جدا. حينما يقول عمر، بل طبعا أنت عمر لو بيقول هذا اليوم هنقول يا جماعة إن ضربتم من السلطان اصبروا، إن ظلمتم اصبروا، إن حرمتم اصبروا، لكن إن قال لكم عصوا الله لا، ما تعصل لها أبدا، تعصل لها ليه؟ ما تعصل لها، لإنما الطاعة فين؟ في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديث ابن عمر: عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تؤمروا بمعصية، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال لك السلطان: بنتك لازم تطلع متبرجة وتدخل المدرسة متبرجة، لا، لا تطيع السلطان في هذا. قال لك السلطان: روح عند البنوك بتقرض، لا، ما تقترضش من البنوك. أمرك السلطان بأي معصية، قول له لا، دمدنا ديني أو ولا تطيعه، إنما الطاعات فين؟ في المعروف. لكن هل وأنا لا أطيعه في المعصية يتعارض هذا مع الطاعة العامة؟ لا، ما تعارضش مع الطاعة العامة، عشان كده قال له إيه؟ سمعا وطاعة، أنت لك السمع وطاعة بموجب الإمارة العامة، أما في المعصية فلا سمع لك ولا إيه؟ ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال رحمه الله تعالى وثق بسنده عن ربيعة بن ناجد عن علي قال: الأئمة من قريش أبرارها أئمة، أبرارها أئمة، أئمة أبرارها، وفجارها أئمة فجارها، ولكل حق، فأعطوا كل ذي حق حقه، ما لم يخير أحدكم بين إسلام وضرب عنقه، فإن خير بين إسلام وضرب عنقه فليمدد عنقه، ثكلته أمه، فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد إسلامه. يعني اجعل هذا منوطا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى الفائدة اللي بنستفيدها من الباب دي يا أخوان، وهنكتفي بهذا القدر، الفائدة اللي بنستفيدها من هذا الباب مسألة مهمة جدا جدا جدا، لأنه أعظم ما يقع الاشتباه في هذا الباب، ألا وهو: فرق بين طاعة ولي الأمر الطاعة العامة وبين طاعته في المعصية. إن أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة له في معصية الخالق. ولي الأمر الأب، الزوج، المدرس، كل من له ولاية، إن أمر بمعصية فلا طاعة له في هذه المعصية، بل لا يجوز لأحد أن يطيع أحدا على الإطلاق في معصية الله سبحانه وتعالى. ولكن
ولكن لولي الأمر السمع والطاعة العامة، يعني أمره به بالمعصية لا يخرج عن كونه ولي إيه؟ ولي أمر. هذه مسألة. المسألة الثانية أننا لابد أن نفرق بين النصوص التي أتت ترسم صورة ولي الأمر، الصورة الكاملة، الصورة التي ينبغي، لابد أن نفرق بين هذا وبين ولي الأمر إذا خالف هذا. فإذا خالف هذا الأمر فإن هذه المخالفة لا تقتضي نزع اليد من الطاعة، إلا أن يكون ولي الأمر خالف المخالفة الكفرية، فحينئذ فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله براءه. لأن أنت مثلا بتسمع بعض لك إيه؟ أصل ولي الأمر ده اللي بنسمع عنه ونطير، ولي الأمر ده اللي بسوس الدنيا بالدين، واللي بيرعى مصالح المسلمين، اللي ما ظلمش، اللي ما باعش مش عارف إيه، اللي ما ودهاش لابنه، اللي مش عارف كذا كذا، صح؟ ده ولي الأمر. تابع من بقى كده؟ خد حقك، خد بيتك، ضرب ظهرك، نعمل ايه بقى؟ نفعل ما قال النبي، فاسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، خلاص. لكن اكره معصيته، انا اكره معصيته، وابقى بقى نصيحا له ان استطعت، او منكرا عليه بالاداب الشرعية ان ايه ان استطعت. بهذا يتم الباب. ولا بد زي في اي مسألة، في صاحب المعصية يكفر ولا ما يكفر بمعصية؟ لو جبنا كلام الخوارج هيكفر، لو جبنا كلام المرجئة لن ينقص إيمانه أبدا. يبقى لابد أن نجمع بين كلام الخوارج وكلام المرجئة، بين أدلة الخوارج وأدلة المرجئة. مش الباب ده باب فريد في الشريعة، هتجيب نص ما أخذك بكتاب الله، برضه هنجيب لك نص والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. ونقول لك ان الذي يؤذي جاره ليس بمؤمن بل كافر. ما هو ده نص، نصه تعمل ايه بقى في النص ده؟ ما هو ده نص بيقوله والله لا يؤمن، النبي نفسه، والنص في صحيح، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. طب نفهم النص ده في ايه يا اخواني؟ في ضوء النصوص الأخرى، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج صاحب الإسلام والإيمان، لم يخرج صاحب الكبيرة من الإيمان، وإنما يحمل والله لا يؤمن، يعني والله لا يؤمن الإيمان الكامل. كذلك لا يكون ولي الأمر وليا شرعيا كاملا الولاية إلا إذا فعل كيت وكيت 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 وكيت، لكن إن ظلم وتعدى وفعل كذا وكذا 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 بقيت أصل إمامته وحسابه على الله. فهمتم هذا ولا ما فهمتم يا إخوان؟ واضحة ديت؟ لأنه هتلاقي بقى شبهات كثيرة. لكن ولهذا كل هذا أئمة السنة ذكروا للآثار، ولكن تحت عنوان إيه؟ السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا وإن فجروا وإن ظلموا وإن اعتدوا. هذا عمر يقول كده يا أخي: إن ضرب ظهرك إن ضرب ظهرك فاصبر، إن حرمك فاصبر. طيب الأسئلة إن شاء الله نكملها بعد صلاة العشاء.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه عدة أسئلة نجيب عنها مستعينين الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: هل يتسع صدري لرجل خالفني في أمر عقيدي؟ وما حد المعاملة مع من يخالف في أصول العقيدة عن علم وبعد قيام الحجة علي في دون حفظكم الله؟ لأنه خرج علينا من يقول بأن الصحابة اختلفوا وكذلك الملائكة. لا شك أن هذا هو منهج التمييع الذي يراد من الأمة الآن، حتى يسكت عن خطأ المخطئ وبدعة المبتدع، فيقال الصحابة اختلفوا في أمور العقيدة، والملائكة اختلفوا، وكذا اختلفوا، والتابعون اختلفوا، إلى غير ذلك، ويلحق اختلافك معه بما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم، وبما جرى من أئمة الإسلام. فأقول لو كان هذا الأصل صحيحا فما هو تسليك منهج أهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل حيث لم تتسع صدورهم لمخالفة أهل الفرق كلها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد رباهم على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وابن حبان سند حسن قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة حينما تفترق وتختلف فإن فرقة واحدة على الجد وعلى الصواب، وسائر الفرق متوعدة بالنار، بل هناك فرق غير 73 فرقة، غير 73 فرقة حكم العلماء بأنها خارجة عن الإسلام كالجهمية والروافض الغلاة وغير هؤلاء، فهؤلاء ليسوا داخلين في هذا العدد، لأن هذا العدد الذي هو كلها في النار إلا واحدة إنما هذا من باب الوعيد، وإلا قد يغفر له عز وجل لبعض الأفراد، قد يعذب ويخرج من النار، قد يخلد بعض الأفراد الذين بلغتهم الحجة وجادلوا وكانت بدعاتهم مكثرة، يعني هذا من باب الوعيد. قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار هذا من باب الوعيد وليس من باب التكفير، ولهذا حينما يقال هذه فرق نارية لا يعني أنها في النار مخلدة، لا، إنما هذا من باب الوعيد، يعني أنها متوعدة بالنار، لكن يلحق ما يلحق أهل الوعيد، قد يتجاوز الله عز وجل عن بعضهم، قد يعذب بعضهم ويدخل الجنة، قد يخلد واحد أو أفراد منهم إذا كانوا قد بلغتهم الحجة وأبوا إلا أن يبقوا على ما هم عليه وهو مصادم لكتاب الله وفي تكذيب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان المسألة كده أنه الصحابة اختلفوا ودول اختلفوا خلاص يبقى كل من اختلف يبقى نستوعبه كذا، طيب لماذا النبي رب الأمة على هذا وبين أن الفرقة الناجية فرقة واحدة وسائر الفرق في النار؟ وأئمة السنة فهموا من هذا الحديث هجر هؤلاء وقطيعة هؤلاء وتبديع هؤلاء، فما قال واحد من هذه الفرق ليست فرق مبتدعة وليست فرق ضلالة، وإنما حكموا عليها بالضلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم أنهم في النار، إذن هم ضالون وحكموا عليهم بالابتداع. فالمعتزلة مبتدعة والأشاعرة مبتدعة والصوفية مبتدعة، كل هذه الفرق فرق مبتدعة. إن قالوا لكن إحنا بنقصد الخلاف الدائر بين الجماعات الإسلامية فإنه ليس خلافا كالخلاف الدائر مع الفرق، نقول لا، كله خلاف واحد طالما أن الخلاف هذا تحت أمر العقيدة والابتداع في الدين. فهذه الجماعات منها ما يأخذ مذهب المرجئة في الإيمان، ومنه من يأخذ مذهب المفوضة في تفويض الصفات، ومنه من يأخذ مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات وتحريفها، ومنهم من يأخذ منهج الخوارج في الخروج على الحكام الظالمين، ومنهم من يأخذ منهج الصوفية في تجويز أو في الاستهانة بأمر العقيدة وأن مسألة التوسل ليست مسألة الاعتقاد أو غير ذلك، ومنهم من يدعو إلى التقارب مع الشيعة. كل هذا موجود في الجماعات، كل هذا موجود في الجماعات. فهذه الجماعات حكمها حكم الفرق، فإذا كانت هذه الجماعات قائمة على مخالفة الله ورسوله، وأصلا هذه الحزبية قائمة على مخالفة الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا واحدة وقال لا تزال طائفة، ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعددية. ويوم أن قال المهاجرون يا للمهاجري يا للمهاجرين، والأنصاري قال يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، وقال بدعوة الجهرية وأنا بين أظهركم. لكن فيه خلاف مستوعب، زي ما احنا ضربنا مثلا الخلاف في الفروع، خلاف في مسائل الفروع، زي ما قلنا السجود على اليدين ولا السجود على الكلى، زي ما قلنا الزكاة في الخارج من الأرض، أي بقى مسألة خلافية في هذا نعم تستوعب، ولينبغي أن يكون هذا الخلاف موردا الشقاقة. أما خلاف مسائل منهجية، خلاف مسائل عقدية، واحد يقول لي نخرج على الحاكم الظالم، وده كمان
قول السلف أو منهج السلف، بل بعضهم قال، وأنا أقرأ له، بعضهم قال إن القول بعدم الخروج على الحاكم الظالم إنما هو نفس جبري إرجائي لدى الحسن البصري أدخله كتب أهل السنة والجماعة ثم ما لبث أن سوى أصلا عنده ولا يبالون، تقول السنة ما يبالون والعياذ بالله، فيقررون هذا في الأمة. تقول بقى هذا من الخلاف اللي بيسروه، أمة مأمورة بالصبر على جور الأئمة وأناس يأخذونها إلى الميادين وكذا، ونقول هذا خلاف يسعنا؟ كيف يسعنا؟ هذه أمور واضحة. رجل مثلا أو أناس يقولون بأن لا فرق بيننا وبين الصوفية ويمدحون علماء الصوفية ويقولون بأنهم كذا وكذا وكذا من الفاضل، ثم نقول يستوعبون هذا الخلاف؟ يعني أنت ترى في رجل قبوري صوفي، أنت ترى فيه أنه مبتدع ضال، يتهمك أنت بالغباء لما يسأل عن الصلاة في المساجد اللي فيها القبور، الصلاة في عند القبر، فيقول هؤلاء أخبية لا يفهمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، دول أخبية ما يفهمون أحاديث النبي، النبي نهى عن الصلاة في القبر، هل أنت تصلي في القبر؟ قال له لا، قال له خلاص دول ما يفهموش، دول أخبية، ومع ذلك يقول عنه إنه إمام وإنه قام في الأمة. فهؤلاء يدعون إلى أنفسهم، لما يدعون إلى السنة يدعون إلى أنفسهم، فلهذا لا يمكن أن يختلف معهم أحد، هم الذين يختلفون ويقررون ويفعلون ما يريدون. إذا أرادوا من الشباب المسلم أن يقتنع بفكرتهم أنهم يدخلون مثلا تحت مظلة الأشعرية وتحت مظلة الصوفية، ذهبوا وقالوا إحنا ندخل تحت المظلة الوسطية والاعتدال، وأنتم تعلمون هذا مظلة التصوف والتشيع، ويذهبون إلى أناس يجتمعون معهم يقررون مذهب الأشاعرة والماتريدية ومع ذلك ويقبلون رؤوسهم، ومع ذلك يقولون لا تختلف معنا، أو إذا اختلفت معنا فلا تنكر علينا ولا تبدع ولا شيء، لأن الصحابة اختلفوا. الصحابة اختلفوا إيه؟ الصحابة اختلفوا في المنهج. الصحابة حصل بينهم قتال في أمر تأولوا فيه، لكن أنا أسألك سؤالا يا ملبسا على الأمة، ما الخلاف العقدي المنهجي بين علي ومعاوية؟ ما الخلاف العقدي المنهجي بين طائفة علي ومعاوية؟ لا شيء. يبقى لا تلبس تقول الصحابة اختلفوا، فإذا لا يتسع الخلاف في أمر عقيدة، في أمر من أصول العقيدة ما يتسع، بل لابد من الإنكار ولابد من هذا. إذا كان السلف رحمه الله تعالى قالوا في أقل من ذلك، والله إحنا لو طبقنا ما يقول السلف يبقى لن يبقى لنا يعني من نكلمه، لكن إحنا نقول هيه واخد بالك، وإلا فالسلف هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يدخل البصرة فيسأل عن الربيع بن صبيح فيسألون عليه خيرا، فيقول من بطانته؟ من بطانته؟ فقالوا قدرية، قال هو قدري، هو قدري بالبطانة، ما بقى لو قرر لو قعد، مهما كان أهل الفضل لو خالف في أمر العقدين. لا، هذا الحسن بن صالح يذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته أنه كان رجلا عابدا ورجلا يعني ثقة، حتى قال من صاحبه، قال صاحبته 20 سنة فما سمعته يذكر الدنيا مرة. حسن بن صالح واحد قال صاحبته 20 سنة فما سمعته يذكر الدنيا مرة، ومع ذلك كان يرى الخروج على أمراء زمنه إذا كانوا ظالمين. فدخل سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو يصلي، وكان يخشع في الصلاة جدا، دخل وصلي فأخذني عليه وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق، سبحان الله. وأرسل إليه الحسن وقال الحسن يقرئك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، يعني على أمر السلف الأول. قال فما بال الجمعة، يعني فما بال الجمعة اللي يصليها وراء أئمة الجور إذا كان على الأمر الأول؟ الإمام أحمد حذر من الحارث المحاسب الذي كان وكان،
فما في أمور العقيدة وأمور الأصول، هم طبعا عندهم لك إحنا نكتشف العقيدة ده كلام مبالغ فيه، هم عندهم العقيدة يعني مش مشكلة إن هو يمدح الصوفية، مش مشكلة إن هو يمدح رجل صوفي، مش مشكلة إن هو يلقى رجل صوفي ويقبل رأسه، طالما إن هو بيطوفش بالقبر يبقى مش مخالفة في هذا. مش مشكلة إن هو يقول له برا لي فصل إسلامي، مش مشكلة يقول بخل على الحاكم الظالم والفاسق، مش مشكلة هذا كله، مش مشكلة يقول الديمقراطية على قسمين، ديمقراطية غربية دي الكفرية إنما ديمقراطية مصرية فهذه مضبوطة بالمادة الثانية في الدستور المبادئ الشريعة هي كذا وكذا، مش مشكلة كل ده، مش مشكلة. مش مشكلة يقول إن المرأة نوليها، مش مشكلة إن يقول إن هذا كله، مش مشكلة. وما هي المشكلة؟ فعندهم المشكلة إن يكفروا بالله، عندهم المشكلة إن يبقى جهمي يعني جهمي على مبدئهم. لا، ما هكذا تعامل السلف رحمهم الله تعالى. لكن مع ذلك إحنا بنقول نبلغ الحجة ونبلغ الدين، ونتمنى أن يعود الجميع إلى حضيرة السنة، لكن لا نجامل في السنة أبدا يا أخواني. هم ما جملوا بالمخصصية كما يقول قبلة وسطية الأزهر اللي أنت طول عمر فيها، يجتمع مع رجل يقول أنا طريقة خلواتية، وأسمعه يقول تردد في وسائل الإعلام أنني شيخ للطريقة الخلواتية، وأنا أصحح هذا، هكذا يقول أنا لست شيخ لهذه الطريقة لأنني لا أستحق أن أكون شيخا، طريقتي خلواتية. يقول ابن تيمية مجسم ليس سلفيا، ابن تيمية ليس سلفيا، مجسم هو ابن القيم. يقول السلفيون الخوارج الجدد في هذا العصر، يروح خمسة ستة من كبار المشايخ الذين ينتسبون إلى السنة ويجلسون معه ويقرر إنه النجاة في منهج الأشاعرة، اتباع الأشاعرة والماتريدية وقال علماء الحديث. طبعا علماء الحديث على قاعدة إيه؟ طريقة السلفي أسلم وطريقة الخلفي أعلم واحد، يعني من جهة الفقه هنأخذ بالأشاعرة والماتريدية، إنما علماء الحديث يعني فيما رووا أسلم بلغونا ونقبل رؤوسهم. ما احترمك ولا احترم عقيدتك الذي يقول بأن ابن تيمية مجسم ويطعن في ابن تيمية ويطعن في هذا المنهج، أي قبلة نجتمع تحتها معه؟ ثم هذه قبلة وسطية وأنت الذي تقول هذا مستحيل، فما يسعنا مثل هذا الأمر. عندنا اللي بيسعنا السنة، الحكم بيننا جميعا السنة، السنة ترفع قدر صاحبها. لهذا أنا يعني أتعجب من إخوة قد يعني كل هذا لا يحرك ساكنا. ليه؟ أمام شهرتي شهير أو أمام عمر طويل دعا فيه رجل إلى الله عز وجل فقال يكفيه هذا التاريخ. هذا التاريخ في ماذا؟ ده أنا أجلس مع أشهرهم لأقنع بأن يدرس الكتاب السلفي، يقول الصحابة كانوا بيدرسوا كتب، هم الصحابة كانوا بيدرسوا كتب، أشهر هؤلاء. انت لسه بتسأل تقول لي الثورة تعتبر خروج ولا خروج؟ لسه بتسأل نايم؟ حاجة عجيبة والله. امال اسمها ايه؟ نزهة؟ هل بشارك انتخابات جائزة ام لا؟ لا، ليست جائزة، لكن مسألة بقى ان كفر من يشارك. لا طبعا طبعا قد يشارك ويأتم، وقد يشارك ويعذر اذا ما بلغه الحق وقلد مشايخ وما بلغه الحق فلا شيء عليه يعذر. لكن من علم الحق وعلم أنه لا ينبغي أن يدخل في أمر من أمور الجاهلية، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وقال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فأنت مأمور أن تغير المنكر إذا رأيته أمامك، فكيف إذا فعلته بيديك؟ أنت مأمور أن تغير، إن لم تغير هذا المنكر ذل. فإن جلست معهم إنكم إذا مثلهم،
إنكم إذن مثلهم. تقول لما أنا مش راضي تبقى أنكر. ولهذا النهاردة بيجيبون في التلفزيون جايبين واحد قريب من أيام سلفي فبستضيفونه طبعا بيقعدوا بقى مع المذيعات المتبرجات. ما عادش الكلام ده يعني. أنا أذكر من كام سنة من 3-4 سنين طلع واحد قاعد مع مذيعة قامت الدنيا مع الذهب وما عادتش. إزاي تقعد مع متبرج؟ فالمهم طبعا تعرف دلوقتي بياخدوا السقطات المذيعين العلمانيون دول بياخدوا سقطات يعني. فالمهم فالحزب السلفي كان فيه المتحدث قاعد مع مذيعة. المهم بقى هما بينقلوا بقى الكلام ده عندهم على مواقعهم. فتيجي تدخل على المقطع تلاقيه عامل لك ايه حزب النور مدار المذيعة يعني مداريها كده. الصورة بقى هي بتاعته بقى اللي هو بيجي بعد كده يعني نزل على موقعه فمداريها كده يجيب صورة راجل ومداريها. فهم بقى استضوه قالوا انت بتشوف معانا اللقطة دي كده لو سمحت. شاف قال له قال له انت بقى ليه عاملين بتاعة النور ديت؟ طب ما انت كنت قاعد معاه انت نفسه جالس معانا وجها لوجه الان خلاص بقى لا يجوز النظر. طب ما انت قاعد تنظر. انا عجيبة انت قاعد تنظر لكن لما هو ينزل على موقعه بقى يقول كده. ماذا قال بقى؟ ماذا الرد؟ شوف بقى ردود السلفية يعني. ماذا ردود السلفية ماذا قال؟ قال لا اصلا هنا حاجة انا ما اقدرش اقول لها اقول لك تحجبي. طيب كويس انت فعلا ما تقدرش تقول لها تحجبي مع انك تقدر تقول لها تحجبي. مش انت ولي الامر ولا ايه؟ مش انت تبقى ولي الامر ما تقول لها تحجبي من باب الموعظة يا اخت تحجبي مثلا يعني. طيب انت مش هتلتزم لك بالحجاب لكن من الذي اجبرك ان تجلس معه؟ انت لم تجبرها على الحجاب فمن الذي اجبرك ان تجلس؟ من الذي اجبرك تقعد ساعة ونص يا رجل تنظر الى امرأة لو رأيتها في الطريق فتنت بها فكيف وانت تحاورها وتحاورك؟ مفيش جواب. اخرى تسأله مذيعة متبرية في كامل تبرجها تقول له طيب انتوا الان ما بتصوروش المرأة في حزبكم طيب ازاي مش ما بتصوروهاش وهي تدخل بقى البرلمان؟ طيب هي دلوقتي انتوا ما بتصوروهاش طيب وانا دخل البرلمان تعمل ايه؟ كيف تتكلم كيف تناقش كيف تعمل؟ ولا تدخلوها برلمان ستات؟ امور كثيرة جدا. ده ناهيك بقى عن ديمقراطية ناهيك عن كذا. اقرأ للأسف الشديد يعني الله المستعان يا اخي والله حاجات يعني ما انزل الله بها من سلطان ما انزل الله بها من سلطان يعني حاجات قفزت. اللي يقولك احنا عندنا ما فيش اشكال يبقى فيه شواطئ للنساء ويبقى فيه ميوهات شرعية انا والله بستحي وانا بقول اللفظة دي والله بستحي بس اقول ايه هولي فعلا اذا لم تستحي فاصنع ماشي في عند النساء ميوهات شرعية يعني مثلا لغيت الركبة ولا ايه ولا مش عارف ايه ولا ده الناس ده هتبقى انتوا حياتكم معاهم عسل. هتشوفوا المخالفات بالنص يعني المخالفات بالنص بقى الميوهات بالنص والشرب الخمر بالنص وكل حاجة بالنص هتروا هذا بالنص. يقولون ان دخل الانتخابات بنسبة تقليل الشر وتكثير الخير وحتى لا تجيل ويقول انه في عام كذا كانت هناك فرصة لكم لم تأتوا. فيقول لك ان احنا داخلين تقليل الشر وتكثير الخير وطبعا ايضا بيقولوا ان احنا بندخل عشان مرتكبين المفسدة الأخف من أجل المفسدة درء المفسدة الأكبر. خلاص إحنا بنقول أنتم غير صادقين في هذا. أنتم بتقولوا ارتكبنا المفسدة الأصغر من أجل درء المفسدة الأكبر. الأول سمونا إيه الأصغر والأكبر عشان نعرفها يعني عشان نعرف اللي ارتكب هذا هو الأصغر ولا الأكبر. الأكبر إن مثلا العلمانيين دول تسلطوا عليهم ماشي ويعملوا فينا إيه هيحكموا فينا غير شرع الله كويس ده الاكبر فعلا. والاصغر والاصغر يا شيخ بقى ان احنا ايه يعني تصورنا ولا كده يعني ولا طلعنا في برنامج مثلا في التلفزيون وكده بقى خلاص يعني سامحنا في الحاجات دي. نقول لهم كويس يعني ده الاصغر ده الاكبر. طيب ماشي احنا بقى بنقول لكم انتم ارتكبتم الاصغر والاكبر وارتكبتم الشر القليل والكثير مش بقى مش خالفتم فارتكبتم الأكبر وتركتم الأصغر. ارتكبتم الأصغر والأكبر وارتكبتم الشر القليل والكثير. ايه الدليل؟ اولا اللي انت ارتكبته ايه اللي انت ارتكبته التحكم الديمقراطي اللي انت ارتكبته تولية المرأة، اللي انت ارتكبته ادخلت النصارى وجوزت توليتهم، اللي انت ارتكبته تعليق الصور في الشوارع وهذا من كبائر الذنوب، اللي انت ارتكبته كل هذه المعاصي التي حصلت. كويس، هذه في نظرك الصغرى، وفي نظرنا كل واحدة من دول كبائر الذنوب، بل بعضها ان اعتقدته كفرت. ان اعتقدت ولاية النصراني، ان اعتقدت ولاية المرأة كفرت، لان هذا مصادم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى للأكبر عشان ما نفلاش عين ونطبق الشرع. انت تقول لن نطبق الشرع، انما سيأتي ذلك بالتدريج. يبقى ارتكبت الاكبر، انك هتدخل تحكم بغير ما انزل الله، يبقى ارتكبت الاكبر الاصل. فما الفرق بين العلمانيين وبينك؟ الفرق بينك وبين العلمانيين ان العلمانيين ارتكبوا هذه المخالفات التي ارتكبتها انت تحت مسمى السياسة، وانت ارتكبتها تحت مسمى الشريعة. فاي الذنبين اعظم، ذنبك ولا ذنب العلمانيين؟ انا ما اعمل المعصر. ولهذا العلماء بيقول لك الحرام اللي بيرتكب بحيلة اعظم من الحرام اللي بيرتكب مباشرة. يعني لو واحد كان الريبة كده علنا، اخف اللي بيقول لك خد 100 جنيه ب 110، اخف من الذي اكل الربا بحيلة، اللي يجيب لك سلعة ويقعد يبيع ويشتري فيها وبتاع عشان يبقى الصورة صورة شرعية، ولكن حقيقة ربوية. ليه يا اخوان؟ لان التحايل اعظم من المعصية المباشرة، لان التحايل سيضفي عليها الشرعية. فسيأتي واحد يقول هذه صورة شرعية، انما ما فيش حد يجعل الربا الصريح يقول صورة شرعية. انت جبت اللي عمله العلمانيون كله وحطيت له النص، يبقى انت اكبر، يبقى انت ارتكبت المفسدة الصغرى وارتكبت المفسدة الكبرى، بل انت اعظم في مفسدة. وبعدين انت الذي قلت الان بان الليبراليين فصيل الاسلام لا فرق بينه وبين الاخوان، وينبغي نتعامل مع الليبراليين كذا كذا كذا، واحنا مش اعداء للليبراليين والليبراليين من مصر، بل اسمع السلفية يقول مع مذيع علماني ده مصر كلها مسلمون. فالمذيع قالوا ازاي مصر كلها مسلمون؟ معروف احنا عندنا اقباط وعندنا ايه؟ وعندنا يعني زي ما هم بيقولوا يعني اقباط والاخر وكده، احنا معروف ان عندنا في مصر ايه؟ نصارى ومسلمون. قالوا ازاي؟ المذيع بقى بيقولوا ازاي ده معلومة جديدة دي بقى؟ ازاي يعني احنا كلنا كده مسلمين عشان عندنا؟ قالوا لا، ما خلي بالك. شوف بقى دي التقارات السلفية الجديدة. هذه التقارات الجديدة. قال له فمصر غالبها مسلمون ديانة، فالمصريون إما مسلمون ديانة وإما مسلمون حضارة. شوف التقسيم الجديد بقى، شوف الكلام الجميل. سيبك بقى من زمان بقى الإسلام والإيمان وأهل الكتاب الكلام ده خلاص. في إحنا دلوقتي كلنا في مصر مسلمون يا ديانة يا مسلمون ايه؟ حضار. قال له طيب انت ده واحد كذا وده واحد كذا، انت حزبان الاسلاميين اهو بقى، انا عايز احط صوته بكرة احطه لمين فيكم؟ طبعا انت عايز اسلام زي ما هم بيقولوا احنا الاوس والخزرج، يقولوا للناس احنا الاوس والايه والخزرج، مع ان الاعادة في مصر كلها بين الاوس والخزرج. طيب ما الاوس اتنزل الخزرج والخزرج ده الاوس، طالما جت للاوس والخزرج ما تفرقش بقى. ده اذا كان هي الاوس والخزرج والمهاجرون، ده الاوس والخزرج قاسموا المهاجرين في اموالهم وقاسموا المهاجرين في متاعهم واراضيهم واراضي ذات وعرضوا، ما بالك بقى الاوس والخزرج انفسهم. يبقى مترقب، يبقى اي اعاده من الاوس والخزرج، يوم الاوسي يتنازل الخزرجي والخزرجي يتنازل للايه؟ للاوس. مع ان احنا لغايه دلوقتي مش عارفين من الاوسي ومن الخزرجي، مش عارفين لغايه دلوقتي، واخد بالك؟ طب انتوا الاوس والخزرج والباقي يهود المدينه ولا ايه؟ يعني هل الاوس والخزرج والباقي يهود المدينه؟ مش عارفين. طيب يا اوسي انت ويا خزرجي، سؤال معروض عليك على شاشه التلفزيون بيقول ناخد من فيكم؟
أني الصبح هحط صوت المين فيكم؟ طبعا المذيع عايز يحرجهم بقى بيقولهم. سأل السؤال لمين بقى؟ للأوسي السلف. قال له أصل خلي بالك كذا 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 ويلف ويدور. قال له برضو بسأل للمرة التانية انت ما جبتنيش برضو أحط صوت المين فيكم؟ تعرف يا أخي انت وهو سأل السؤال كم مرة؟ السؤال للمرة الخامسة أحط المين فيكم؟ ويقبل الأوسي أن يجيب حط صوت الخزرجي أو سواء وضعته الأوسي أو الخزرجي فكلنا مسلمون والحمد لله وإحنا نازلين نطبق الشريعة. بعد المرحلة الأولى من الانتخابات أنا أقرأ في منتدى عنوان يقول الآتي: بعد انتخابات المرحلة الأولى من يعطي صوته للإخوان المسلمين فهو خائن لدينه والتزام. هكذا يقرر السلفيون. وما تقولش بقى ده بس ده كلام بتاع الايه الناس العاديين او العيال اللي على النت ولا بتاع. انا اسمع شيخهم الاول في المسجد يقول زي ما قعد مع المذيع الفلاني مع المتحدث الرسمي بتاعنا قعد واحد قعد ينافق من المنافقين ينافق يقول النفاق على مين؟ على الاخوان يعني قاعدين النفاق. واحنا ما كنتش اتخيل يقول كده ما كنتش اتخيل ان هيبقى الانتخابات فيها تزوير. ومن مين؟ ممن يدعي العام الاسلامي. طبعا هم الاخوان متهمون بالايه؟ بالتزوير في كل المناطق في كل الدورات في كل الكلام هنا. فانا عايز اقول لك يعني مساله بقى ايه اذا مساله الضرر الاكبر والاخف والشر الاكبر والاكثر انا وضحته لك الان وغيره كثير وكثير وكثير. يكفي ان السلفيه الان امتهنت لفظه السلفيون امتهنت في المجتمع بقت اجرام بقى السلفيين دول ناس يقولون قبض على السلطه. ما عادش السلفيه دي اللي هي منهج النبي والصحابه. ما عادش السلفيه ديت هي منهج النجاه. ما عادش السلفيه ديت هي المنهج الرباني الذي يخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. للاسف الشديد بقت السلفيه منازعه على السلطه. يقول شخص طلق زوجته هل يجوز ان يردها قبل ان تتزوج شخص اخر؟ اذا كان في العدة انه ان يردها. اما اذا مرت العدة لا يجوز له ان يردها الا اذا كان بعد الطلقة الاولى والثانية فله ان يردها بمهر وعقد جديدين. اما اذا كانت طلقة ثالثة فلا يردها حتى تنكح زوجا غيره. هل يجوز ان يكون شرع الله ان يكون شخص هل يجوز ان يكون شرع الله ان يكون شخص اخر يتزوجها شرعا وتقبل زوجتي بعد ذلك؟ ما ادري تقصد ايه من ما ادري كيف تقصد ايه السؤال يعني. طيب هل تقاس احداث يناير وانتخابات عرفتنا بين الصحابة؟ عجيب بين قوم كلهم على منهج واحد وبين مصحف يرفع وصليب وبين علمانيين واسلاميين وبين كذا هل يقاس هذا مع هذا؟ هذا قياس مع الفارق. كثير من اهل العلم المعتبرين المتقبلين والذين يؤيدون كحزب النور ويرون بذل الانتخابات فهل لهم ادله على ذلك؟ اسالهم قول لهم ايه ادلتكم؟ ايه ادلتكم على مشروعيه الاحزاب؟ ايه ادلتكم؟ ايه ادلتكم على كل هذه المعاصي التي ترتكب؟ ايه ادلتكم؟ ادله كلها ادله عقليه استحسانات هنسيبها لمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان ساب مكه لمين؟ وترك الكعبة لمين صلى الله عليه وسلم؟ أنت ما عليك يا أخي أنت لا تترك دينك هذا الواجب عليه. أما الساحة وغير الساحة فالساحة يتولاها رب الساحة. الساحة محتاجة إلى الدين مش محتاجة إلى السياسة أولا. الساحة محتاجة إلى التوحيد إلى التربية إلى التزكية. هذه الساحة مين قالك فيه؟ هذه الساحة كلها الساحة ليست برلمانا الساحة مجتمع 90 مليون لابد ان تنزل ايه بمنهج النبوة. انما انت عملت ايه للساحة الان؟ انت ماذا صنعت للساحة؟ انت اضفت او زدت او جعلت زدت الطين بلة. انت ما صنعت شيئا. انت لم تبلغ كلمة الله. انت لم تبلغ كلمة رسول الله. انت جعلت الناس يقولون الان كلهم المشايخ غيروا. ايه اللي حصل؟ المشايخ غيروا. يبقى انت ضربت الدعوة في الصميم. فالساحة واسعة وطويلة تحتاج إلى دعوة تحتاج إلى منهج نبوة. وإلا فإن قلت إن هذا ترك للساحة فأنا أقول لك وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة لمن؟ لعبدة الأوثان. ترك الكعبة لمن؟ وحولها 360 تركها لمن؟ تركها لقريش. أكان آثما صلى الله عليه وسلم؟ هل تجوز الصلاة خلف إمام طلب منه الدعاء لتفريج الهم عما فقال كم دعونا على أمريكا فماذا فعل الله فتجوز الصلاة خلفه؟ هذا جاهل يعلم. لكن إن كان يعتقد أن هذا أن الله لا يجيب الدعاء وأن الله سبحانه وتعالى غير قادر على إجابة الدعاء فهذا والعياذ بالله كافر. لكن ده الغالب أنه جاهل. هذا الرجل الغالب أنه جاهل فيعلم والعياذ بالله. بينا يقول لك زي نرد على من قال خير وجاهد كلمة حق عند سلطان جاهل. قلنا ده في النصح بينك وبين الحاكم. ولهذا النبي قال عند سلطان جاهل. قف عند السلطان وقول كلمة الحق. يقول سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى الحاكم ظن فنهاه فقتله. صحيح ما في إشكال. قام إليه ناصحا فإذا بالحاكم بطاش ظالم إذا به قتله. هذا من الشهداء إن شاء الله. فعل أمرا مشروعا. البعض يقول أن الذي حدث طيب ماشي. بيقول لك البعض بيدعي ضعف حديث تسمع تقول الإمام من ضرب ظهرك أخذ مالك. هذا الحديث في صحيح من مسلم. صحيح هو في المتابعات لكن له شواهد يصح بها فالحديث صحيح. وورد عند غير مسلم بسند صحيح. وورد مسلم في المتابعات ولكن له شواهد كثيرة والحديث صحيح ويدل عليه ما قرأنا عليه من سند صحيح بسند صحيح في أثر سويد بن غفلة لما قال له عمر رضي الله عنه وإن ضربك فاصبر وإن حرمك إيه وإن حرمك فاصبر. بعض الناس يقولون أن هذه العجيب اللي هو بيجي على صحيح مسلم ده وضعف ده وهو صحيح لكن يجي يقولك بقى أن رجلا قام وعمر يخطب فقال لا سمع لك ولا طاعة يا عمر. ليه لأن تلبس ثوبين وحن تلبس ثياب واحد. قال أم يا عبد الله قل له. هذه رواية لا أصل لها. فين بقى سندك وتحقيق بقى للسند والصحة والضعف؟ ويقول لك على الدليل على المظاهرات إن عمر لما أسلم وحمزة كل منهم خرج على صف وقال كذا وكذا. أدي مظاهرة وهذا لا أصل له. كل حاجة لا أصل له. حتى الرجل بيتكلم على فقيه مصر هذا بيتكلم كل حاجة والسند وعند البخاري وعند مسلم عاوز ينزل المرأة الميدان فقال لك إيه؟ اولا النبي يقول النساء شقائق الرجال. ادي واحد. اثنين بقى قال لك بقى ورد ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما جعل الامر له في اختيار يا عثمان يا علي فتق يستشير الناس حتى استشار النساء فين في الخدور استشار ذوات الخدور. نقول هذا ضعيف جدا. فين بقى تحقيق السند؟ هذا ضعيف جدا. وهذا رواه ابن كثير في بداية النهاية بصيغة التمريض ضعيف. وبعدين حتى لو افترضنا انه صحيح لو افترضنا عبد الرحمن بن عوف راح النساء فين في خدورهن راح لهم مش طلعهم قاعدين في الساحة بالاحتكاك والاختلاط والتحريش وإن لا وإن لا يرجعون بينما هو نفسه بقى يسأل قبلها عن خروج المرأة الداعية على القناة لتعظ الناس تعلم الناس الربع ساعة من لذيذ بقى الكلام ازاي بقى واخت تطلع على التلفزيون وهي منتقبة وتعظ الناس وتوجه الناس وكذا ازاي ولما جت بقى تنزل الى الساحة من اجل تكثير سواد المسلمين. بعض الناس يقولون هذه الزيادة مصرة في الحديث طب رددنا عليه هل يجوز دعاية الظهور على الفضائيات مع فتاة متبرجة في لقاءات ما انت عارفين لا يجوز كان زمان لا يجوز لكن دلوقتي ما ادري انت يا مش عارف لبسك هذا يا اختي فلان بقدر الله واحد واقف مع بنت يا مد سوق كده واحد واقف فالمهم اخي معدي وعارفهم يعني فالمهم اخ عدى فالاخ فاللي واقف ده بيقابله بعدها بيقول له طبعا انت زعلان مني. لا انا واقف معاه والله بقدر الله. هل كان النبي يحافظ على صلاه الضحى بصفه مستمره ام لا؟ لا لم يكن النبي يحافظ عليه بصفه مستمره. ولهذا عائشه رضي الله عنها انكرت ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، ولكن اوصى بها النبي بقوله، وسنته القوليه مقدمه على سنته الفعليه، لان النبي قد يطرا عليه من الشواغل ما يطرا، والا فقد جاء في الصحيحين من حديث ابو هريره قال اوصاني خليلي بثلاث ثم ذكر سنه الضحى. فسنه الضحى وصلتها يوميا، هذا هو المسنون لانها ثابته بقول النبي صلى الله عليه وسلم. اما بقى النبي كان يصلي احيانا ويترك احيانا، هذا للشواغل التي كانت تطرا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجه في قوله صلى الله عليه وسلم. ما حكم امرأة حائضة ونفساء وقد استحلمت ونزل منها، فهل يجب عليها الغسل ام لا حيث انها حائض ونفساء؟ دي مسألة اختلف اهل العلم فيها، اذا اجتمع الحيض والنفاس مع الجنابة هل المرأة تغتسل ولا تأجهد لتغتسل غسلا واحدا؟ فاختلفوا فيها، والذي يترجح انه الاولى ان تغتسل من الجنابة، لأنه يجوز لها أن تمارس عبادات زي قراءة القرآن عند الحاجة، فلو لم تغتسل الجنابة ما قرأت القرآن. نعم هذا الأولى له. طيب هل من الممكن يقال إن الخلال رحمه الله إنما بوب بكتاب فضائل العباس قبل حكم الأئمة لأنه كان في دولة خلافة بني العباس فأراد أن يبدأ أبا العباس؟ هذا بعض العلماء قالوا، يعني بعض العلماء إيه قالوا. يقول هل هناك فرق بين مجلس الشعب ومجلس الشورى؟ كله لا يجوز، لان الانتخابات مش فقط علتها ان ده انتخاب ان ده مجلس بيشرع وده مجلس يشرع، لا فيها من الباطل اللي ما فيها، فيها ولاية المرأة، فيها القسم على الدستور، فيها التنازل عن اشياء كثيرة، يعني ليس في العلة فيها واحدة، ولهذا كل هذا لا يجوز الدخول فيه. حتى لانك مضبوط بالقواعد، ايضا مضبوط بالقواعد، ليس الامر اليك. يقول الغناء كله حرام، ولكنهم يقولون في أغاني وطنية تجدد الهمم، أغاني وطنية. طيب الأغاني الوطنية هذه حلال أم حرام؟ الوطنية غير الوطنية الدينية التي كان يفعلها اللي يقول مدد يا رسول الله أو كذا، الغناء حرام ولا يجوز، لأنه يصحب موسيقى وهذه الموسيقى محرمة. لا أدل على ذلك من قول المسعود رضي الله عنه في الغناء الذي كان على عهده في تفسير قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال والذي لا إله غيره إنه الغناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري أيضا قال لأتين زمان على أمتي يستحلون فيه الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. في غناء بدون معازف ما يوجد، اذا هو حرام، لان القول يستحلون يعني هو حرام وفعلوا فعل المستحيل. نعم قالوا بقى طلع البدر علينا في صحراء الخندق، هذا اسمه رجز. يعني ايه؟ يعني انت بتشتغل عمال تقول مثلا ايه يا رب سهل لنا مش عارف ايه كلام، ما فيش اشكال وانت بتشتغل او انت في السفر، لا بأس ان يرتجز العربي شعرا تلفظه الفصاحة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، فإن هذا فعل من الصحابة إنشاد للشعر على الطريقة العربية فلا يقاس عليه، زي اللي بيستدل بغناء الجواري الجاريتين في بيت النبي على أيضا حل الغناء، حتى قال بعضهم وأنا شخصيا بأسمع أم كلثوم، والتاني يقول أنا شخصيا بسمع فيروز، والثالث أنا شخصيا بسمع عبد الوهاب، وهكذا. وكان الكلام ده زمان بيقال في المشايخ اللي هم بنقول يعني مش ملتزمين، إنما النهاردة خرج من يقول إيه وأنا شخصيا كنت بنام على الموسيقى الهادئة. اشمعنى هم؟ يقول ما هو الإيمان الواجب وما هو الإيمان الكامل وما هو أصل الإيمان. الإيمان الكامل اللي يأتي بقول القلب وقول اللسان واعتقاد القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يأتي بها كاملة مجتنبا الكبائر فاعلا الواجبات والسنة، هذا هو الإيمان الكامل. طيب الإيمان الواجب اللي هو يحصل نقص بالمعاصي سواء كان فعل محرم أو ترك واجب، ده بينقص المعاصي إيمانه لكن معه الإيمان الواجب. أصل الإيمان يكون في الآتي: قول اللسان اللي هو شهادتين، قول القلب اللي هو إقراره وتصديقه، أصل عمل القلب، أصل عمل الجوارح. هذا هو، هذا هو الأصل الذي لو لم يأتي به الإنسان لكان كافرا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. يقول الأعمى في المزرعة وبها الفواكه: وقد قال صاحبها إني لم أسامح أحدا، إني لا أسامح أحدا يأكل منها، فما الحكم؟ لا تأكل منها، لا تأكل منها. يقول: فما معنى قوله تعالى والعاملين عليها؟ لا، العاملين على الزكاة مش عاملين عليها. العاملين عليها ده العاملين على الزكاة، وكمان مش اي واحد عامل على الزكاة. يعني مثلا لو في امام بيجمع الزكاة ما يقولكش ابن عاملين عليه، انما الذي يعينه ولي الايه الامر يجمع الزكاة، وليس له راتب، وليس له راتب من الدولة، انما له راتب من الدولة حتى ما وهو يجمع الزكاة ويشتغل في مصالح الزكاة ليس له ايه حق فيه. هل كثر ضياع الحق؟ ابدا. وان تطع اكثر من في الارض دولك عن سبيل الله، وما ذكر الكثرة الا مذمومة. يقول: قرأت فتوى بان الامام له السمع والطاعة في المعروف ولا طاعة مخوف معصية الخالق. صحيح صحيح، فاذا طلب الامام معصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ما الحكم من يقول يجوز تهنئة النصارى وجواز الموسيقى؟ لا يجوز تهنئة النصارى أبدا، تهنئهم إيه بالباطل، لا يجوز تهنئتهم قط. لا يجوز، من رأى منكم مكرم فغيره بيده، واخد بالك، هذا من المودة وهذا من الموالاة، والله عز وجل ينهى عن الموالاة. لكن كما قلنا هؤلاء أرادوا أن يبينوا يعني أن النصارى معنى كذا، بينوا بالشرح. اولا لا يجوز ظلم النصراني، لا يجوز الاعتداء على النصراني، لا يجوز هضم حقه، لا يجوز تفضيل المسلم عليه في حق. لكن هذا باب، والله قال فيه: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دينكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. وباب الاعتقاد ومسائل الشرع دي باب تاني. انما ناس مثلا تحضر القداس وناس يفتوا بحراسة الكنائس والقداس، انت لا تعتدي عليهم، لكن في نفس الوقت لا يختل ولاؤك وبراؤك. هل الرواية تنص على أن أحد الصحابة يقال لسعد بن وقاص قال لعمر بن الخطاب: لو وجدت لقومناك بسيوفنا عمر؟ لا، هذا أدب الصحابة ولا هذا فقه الصحابة ولا هذا علم الصحابة، هذه روايات باطلة لا تصح. ما هو الدليل المعتبر في الاستدلال؟ القرآن والسنة الصحيحة والإجماع والقياس، وما عدا ذلك في خلاف عند أهل العلم. يقولون أن هناك فتوى للعلماء في جواز دخول البرلمان، فماذا تقول؟ وهذه نختم بها إن شاء الله. هذه الحقيقة فتوى تزاع الآن أو تنتشر الآن ويستغلونها. اولا الرد على هذا، احنا رددنا على الموقع كثيرا في هذا الباب. اولا الرد من اوجه رقم واحد، فتوى العلماء هذه موجودة من عشرات السنين، نفس الفتوى هذه موجودة من عشرات السنين، وكان القوم يخالفون هذه الفتاوى ويحرمون الدخول إلى البرلمانات. ليس من أجل مصلحة مفسدة أبدا، بل بعضهم يقول قضيتنا نحن كسلفيين مع الانتخابات قضية عقدية، قضية عقدية ما في حاجة اسمها برلمانات. والآخر يقول في عدم تجويز، لسه في 2010 يقول في عدم تجويز دخول البرلمانات، يقول لا يجوز. وأصلا لماذا لا يجوز؟ حتى ولو كان بغرض تطبيق الشريعة، تقول لي بقى الديمقراطية احنا هنحور عشان نطبق الشريعة، ولا ده هو اللي بيقول يعني، لا الديمقراطية هي هو بيقول يعني، هو ده اللي بيقوله اللي هو مترشح في الانتخابات السنة دي، بيقول الديمقراطية دي زي طبق المكرونة البشاميل دي. هل ممكن تعمل مكرونة بشاميل بدون مكرونة؟ مهما تعمل إن المكرونة فمستوى المكرونة، فبرضو الديمقراطية دي مهما تقول لي بقى ده على وفق مبادئ مش عارف ايه، ده مبادئ الشريعة بتاع كلام من ده، سيبك من الكلام، هو نفسه بيقول سيبك من الكلام، زي بالضبط هتشيل المكرونة مش هيبقى طبق، مش هيبقى مكرونة بشاميل. المكرونة البشاميل دلوقتي بقت مكرونة بشاميل بدون المكرونة. أفتينا الآن بجواز المكرونة، فالغيره ثالث قال بأن البرلمانات ليست طريقا للتمكين، ولم يفعله النبي ولا الصحابة، ولن يكون طريقا للتمكين، وانظروا إلى الجزائر ماذا جرى فيه. والرابع عامل كتاب من ربع قرن في تحريم الديمقراطية، وإنه لا يجوز أبدا الدخول تحت أي مسمى فيها. الكلام ده موجود لسه 2010، 2010 انتخابات الماضية، وفتاوى المشايخ دي موجودة من عشرات السنين، مش أقل من 20 سنة. فلماذا أرددتم فتاوى المشايخ طالما أنكم توزعونها اليوم؟ إن كان فعلكم وقولكم باطلا حين تركتم فتاوى المشايخ وفعلتم بفتاويكم، أخبرونا الآن، قلونا أن احنا كنا على الباطل والآن صرنا على الحق، أو كنتم على الحق عشان نقول استدلالكم بهذه الفتاوى الآن باطل. الفتاوى دي مش النهاردة، الفتاوى دي من 20 سنة على الأقل. فلماذا تركتموها وأفتيتم بخلافها وقلتم بأن هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع، وصاروا الآن يفقهون الواقع وتفتون بها وهي من 20 سنة على الأقل؟ أدي رقم واحد. رقم اثنين، أن فتاوى العلماء مضبوطة بضوابط، ضوابط قائمة على أمر معروف ونهي عن منكر، بمعنى إنها تدخل لتنكر باطلا وتقر حقا وتقلل من هذا الباطل الموجود وتدعو إلى الله. حتى العثمين يقول ولو كنت وحدك كويس، لكن هل قال لك العلماء تنكر المنكر أو ترتكب المنكر؟ ده هو شرطه أن تنكر المنكر وأن تظهر الحق. فأين إنكار المنكر وأنت قد فعلت نفسك جميع المنكرات التي لزمت لدخولك؟ وعليه لابد أن تجمع فتاوى العلماء. فاللجنة دايما أنت جايبها ديت هي نفسها سئلت، لكن طبعا أنت ما تجيبش الفتوى ديت، عن حكم القسم على الدستور، فقالوا العمل بالدستور من غير قسم لا يجوز، فكيف مع القسم؟ يبقى ما جوزوش لك ايه؟ انك تقسم على الدستور. فهل يجوزون لك بقى ولاية المرأة؟ هات لنا فتاوى العلماء في ولاية المرأة، وهات لنا فتاوى العلماء في التصوير، وهات لنا فتاوى العلماء في تولية النصراني، وهات لنا فتاوى العلماء في دخول النصارى الحزب، وهات لنا فتاوى العلماء في القول بسيادة القانون، هكذا فتاوى العلماء في القول بضرورة احترام إرادة الشعب في اختيار سلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. ده انت داخل مدخل صعب جدا. كل ده العلماء جوزه لك، العلماء قال لك زي بالظبط دلوقتي في فرح هنا في معاصي خلاص، فعالم قال لي ما تروحش تنكر لان ممكن تتأثر، وعالم تاني قال لك لا ادخل وانكر واقم حكم الله فيه. كويس، هدخل انا دلوقتي يا جماعة الرقص ده باطل، يا جماعة الموسيقى دي حرام، يا جماعة كذا كذا كذا، استجابوا لي الحمد لله ما استجابوش طلعت. لكن ادخل انا ارقص، ادخل انا اشرب الخمر معهم، ادخل انا كذا، واذا سألني سأل قلت لا المشايخ قالوا لي ادخل الفرح، قالوا لك ادخل الفرح بايه؟ فاذا كان المشايخ بيقول لك ادخل افعل المنكر اللي محظور، يبقى ايه الفائده اذا في امرهم اياك بالدخول؟ تم تسيبهم يفعلوا المنكر بعيد عنهم. المشايخ بيقول لك يلا بدل ما يعمل منكر 10 هيعمل المنكر 20؟ ابدا. فهل يا طوى اخذت الفتوى كامله ولا انت فقط عايز تبين للناس المشايخ بيفتوا بدخول البرلمان؟ لما تطبق الشرط بتاع المشايخ تعالى بقى نقول الفتوى صح ولا غلط، الفتوى وافقت الدليل ولا ما وافقتش الدليل، ولن تأتي ليه لك لم تستطيع ان تقوم بشرطهم في هذا الامر. الامر الثالث، انكم اخذتم بفتاوى المشايخ اليوم ووزعتم الفتاوى، وبالامس قطعتم فتاوى المشايخ انفسهم لما قالوا بان المظاهرات لا تجوز حتى لو اذن بها ولي الامر، وان الخروج على وان ده خروج على السلطان لا يجوز والى اخره. فما كان منكم الا ان ايه؟ الا ان قلتم لا ده واقعنا احنا اللي نفتي فيه، لا يجوز ده واقعنا، المشايخ دي ما يعرفوش حاجه في الواقع بتاعنا، لا ناخذ بفتاويهم. فلماذا ما اخذتم بفتاوى العلماء في الخروج والمظاهرات وجئتم اليوم تاخذون بفتاوى العلماء في الانتخابات؟ يبقى انتم استدلالكم استدلال الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل. والامر الرابع، احنا بنريد فتاواكم انتم، تريدون فتاوى مشايخنا، احنا عايزين فتاواكم انتم. اشمعنا النهارده فتاواكم انتم مش هي اللي بتحرك الشباب؟ طب ما تجيبوا فتاويكم هاتوا. الامر الخامس، العلماء يفتون بتحريم الاحزاب، فلماذا كونتم الاحزاب؟ افتوا بتحريم الجماعات وانها تفرق للامه، فلماذا قلتم هي ظاهرة صحية؟ بعد ذا كله بقى نقول فتوى من أفتى أهل العلم بالجواز، توافق الدليل أو لا توافق؟ إن وافق الدليل على عين والرأس، ده تعاملنا مع علمائنا هم كده علمونا أصلا، إن لم توافق ردت. فنقول هذه الفتوى لا توافق الدليل لأنها قامت على مصلحة إن تحقق، ونحن نقول لن تتحقق المصلحة قط ما بقيت الديمقراطية، لأن الديمقراطية كماشة لا يمكن أن تتحقق مع مصلحة. ففيها ما علمنا ربنا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في آيات غيره. فيها تسوية بين المسلمين والمجرمين، والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فيها تسوية بين أفضل واحد من العلماء يحط صوت وبين أفجر واحد صوته زي صوته. فيها إرجاع الأمر إلى الرعاع، والشريعة قامت على إرجاع الأمر إلى أولي العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به ولو ردوه إلى رسوله وإلى أولي الأمر منهم لعليه الذين يستنبطونه منهم. فيها تجويز المنكرات الكبيرة كولاية المرأة وتحكيم الشعب في أمر الله ورسوله، لأن الشعب ده ممكن يعرض عليه حاجة حتى الشريعة، ممكن نعمل خمر أو ما نعملش، وكلها معاصي فلا يجوز. إذن الدليل لا يجوز هذا، وهذا نص ما أفتى به الشيخ مقبل ابن هادي الوديع رحمه الله لما قيل فتاوى العلماء، قال أين هم من فتاوى العلماء؟ العلماء أفتوا بالصبح مع اليهود قالوا لا وقطعوها، العلماء قالوا ب فتوى الاستعانة بالأمريكان في يوم الخليج قال لك لا وقطعوها، فلماذا أتوا بهذا؟ هؤلاء لا يؤمنون بفتاوى المشايخ، إنما يأتون بهذه إيه؟ من أجل ذكر الشبهات في الناس. لكن إحنا العلماء علمونا، نفس ابن باز رد على ابن إبراهيم، نفس العثيمين لم يتابع ابن باز في مسائل، علمونا أن الحق
إنما يؤخذ بدليله. فالمشايخ بنوا ظنين أن هذا الواقع ممكن أن فعلا أن يقل الشر فيه وأن كذا، ولكن ليس هذا هو الواقع الذي يمكن أن يقل فيه شر، بل بالعكس أنت لا يسمح لك إلا أن تدخل بإيه بهذا الكم العظيم من الشر الذي صار يفوق الحصر الآن. فليست هناك أدلة على جواز هذا، وبالتالي نحن هذه الفتوى لا تتابع لا من جهة الدليل، وأنتم فعلكم لا يتابع من جهة المسلك، لأنكم تؤمنون ببعض كلام المشايخ وتكفرون ببعض. أنتم لستم مقتنعين بكلام المشايخ، إنما أردتم أن يكون كلام المشايخ هذا طعمة، ولهذا ما بتوزعوش أنتم فتاويكم، بتوزعوا فتاوى إيه؟ بتوزعوا فتاوى المشايخ. فهؤلاء مجتهدون، إما مصيبون الأجرين ومصيبون للأجر، أما أنتم فمغرضون. دعوكم من هذا كله وارجعوا إلى كلامكم الأول، وابنوا الأمة بناء عظيما كما بناها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله بيده التمكين وإن الله بيده سعادة البشرية، ولكن متى ما فعلنا نحن ما نستحق به هذا التمكين؟ إخواني التمكين له شرط لابد أن نأتي به، سعادة المجتمع على شرط لابد أن نأتي به. لا يمكن نتقرب إلى الله بما يسخط الله، إنما نتقرب إلى الله بما يرضى الله عز وجل به عنا، وحينئذ سيعطينا الله عز وجل ما نريد. هذا والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.